العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثه منصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول التعليق على تعليقات العلامة الألباني رحمه الله تعالى على العقيدة الطحاوية للحافظ الطحاوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الطحاوي رحمه الله وتعالى: عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. قال الألباني رحمه الله: مراد المؤلف رحمه الله بهذه الفقرة الرد على طائفتين، الأولى المجسمة والمشبهة الذين يصفون الله بأن له جسما وجثة.
المجسمة والمشبهة، المجسمة وهم المجسمة والمشبهة، هذا من باب التأكيد، يعني المجسمة المشبهة، وليس المجسمة طائفة والمشبهة طائفة، إنما أراد طائفة واحدة وهي طائفة المجسمة المشبهة. نعم.
الذين يصفون الله بأن له جسما وجثة وأعضاء وغير ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والأخرى المعطلة الذين ينفون علوه تعالى على خلقه وأنه بائن من خلقه، بل يصرح بعضهم بأنه موجود بذاته في كل الوجود، وهذا معناه حلول الله في مخلوقاته، وأنه محاط بالجهات الست المخلوقة وليس فوقها، فنفى المؤلف ذلك بهذا الكلام.
يعني أن هذا من لازم قولهم بأن الله في كل مكان، معناها أنه تحيط به الجهات الست، أمام، خلف، فوق، تحت، شمال، وهكذا، ويمين. فهذا من لازم قولهم بأنه سبحانه وتعالى في كل مكان، أي بذاته. فقوله هنا كلام الطحاوي رحمه الله تعالى رد على طائفتين، طائفة المشبهة المجسمة وطائفة المعطلة. نقول هذا ولو كان مراد الطحاوي رحمه الله تعالى، ولا شك أن هذا الطحاوي إنما أراد أن ينفي ما عليه المعطلة والممثلة والذين غلوا في الإثبات حتى جعل الله عز وجل كخلقه وهم الممثلة، والطائفة الثانية وهي طائفة المعطلة. وكان أولى بالشيخ أن يقول رد على الطائفتين الممثلة والمعطلة، بدلا من أن يقول المجسمة الذين يثبتون أن الله جسم، لأننا في الجسم لا ننفيه ولا نثبته، لا ننفيه ولا نثبته من جهة اللفظ، لأن هذا اللفظ لم يأتي في الشرع نفيه ولا إثباته، وحينئذ فإننا لا ننفي ولا نثبت، وإنما نقول رد على الطائفتين اللتين ضلتا في هذا الباب، وهما طائفة الممثلة الذين غلوا في الإثبات حتى جعلوا الله سبحانه وتعالى كخلقه، والمعطلة الذين غلوا في النفي حتى عطلوا الله سبحانه وتعالى عن سائر صفات. الطحاوي وإن قصد الرد على الطائفتين، لكن العبارة التي استعملها هنا تعالى عن الحدود والغايات والأعضاء والأركان والجهات، هذه العبارة لم يستعملها أهل السنة والجماعة في الرد على المعطلة وفي الرد على الممثلة، وذلك لأن هذه المصطلحات التي ذكرها لم يأتي في الشرع نفيها ولا إثباتها، ومثل هذه الألفاظ تسمى ألفاظا مجملة. والقاعدة في الألفاظ المجملة أنها ابتداء لا تستعمل في تقرير الحق، إذ تقرير الحق لابد أن يكون بالألفاظ الشرعية السلفية. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية الإلهية النبوية سبيل أهل السنة والجماعة. يعني إذا جئنا نعبر عن الحق فليكن هذا التعبير عن الحق بماذا؟ يكون هذا التعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية، استعمل الألفاظ الشرعية. الألفاظ الشرعية على قسم، على ثلاثة أقسام: ألفاظ توجد في القرآن كقوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فإذا أردت أن تنفي فتقول من غير تمثيل. ولهذا العلماء قالوا نستعمل التمثيل، نفي التمثيل، نفي المثلي، ولا نستعمل نفي الشبيه لأمرين. الأول أن نفي المثل هو الوارد في القرآن، ليس كمثله، ولم يقل ليس كشبهه. الثاني أن التشبيه لا ينفى بإطلاق، إذ بين كل موجودين نجد قدرا من الشبه في أصل المعنى. فنقول مثلا نثبت لله عز وجل الحياة ونثبت المخلوق الحياة، أصل المعنى وهو الحياة يعني البقاء ووجود حياة يعقل يحصل بها ما يحصل من الممارسة وغير ذلك. أصل الحياة كأصل المعنى هذا مشترك بين الرب ومشترك بين العابد، ولكن ينفى هنا المثلية، فحياة المخلوق مسبوقة بعدم ويلحقها فناء، أما حياة الرب سبحانه وتعالى فغير مسبوقة بعدم ولا يلحقها فناء، فهو سبحانه وتعالى أزلي أبدي، الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. أما الإنسان قد أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وسيلحق أيضا الفناء كما قال سبحانه وتعالى كل من عليها فان إلا من استثناه الله سبحانه وتعالى. وحتى هؤلاء الذين استثناه الله سبحانه وتعالى فإنهم يبقون بإبقاء الله لهم، ليس بأن البقاء راجع إلى ذواتهم، وإنما بإبقاء الله سبحانه وتعالى لهم. فنفي التشبيه يعني أنك لو استعملته وقصدت به ما تقصد به في المثلية فإن هذا يعكر عليك الاشتراك اللفظي في بعض الصفات كالسميع، فالإنسان سميع وإنسان بصير، والله سميع والله بصير، والسمع إدراك والبصر إدراك، لكن فرق بين سمع الله وسمع المخلوق وبصر الله وبصر المخلوق، فإن الإدراك هنا غير الإدراك هنا، وإن حصل اشتراك في أصل المعنى، أما حقيقة المعنى وكمال المعنى فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لهذا فإن القرآن قد استعمل نفي المثلية فقال ليس كمثله شيء، يعني وإن كان الإنسان سميعا والله سميعا، وإن كان الإنسان بصيرا والله بصيرا، لكن ليس كمثل سمعه سمع ولا كمثل بصره بصر. المخلوق له وجه والله له وجه، المخلوق له يدان، الإنسان له يدان والله له يدان، لكن ليس كوجهه وجه وليس كيديه يد، ولهذا نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الأمر الثاني أيضا المصطلح الذي يكون في السنة النبوية، يكون في السنة النبوية، فنستعمل هذا المصطلح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله؟ قالت في السماء، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه إذا سئلنا أين الله نقول في السماء، في السماء. فقوم قالوا لا نسأل بأين ونقول أين الله، ولا نقول في السماء بل نقول في كل مكان، نقول نرد عليهم باستعمال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي هو الذي قال أين الله، سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين الله، يبقى هذا مصطلح استعمله النبي أم لا استعمله النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن على ما نتحاشى؟ لو كان فيه ثم محظور لرده لما استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول أين الله هذا مصطلح مستعمل في السنة، في السماء هذا مصطلح مستعمل في السنة بإقراره صلى الله عليه وسلم للجري أين الله في السماء. يبقى المصطلح يكون في الكتاب، يكون في السنة، يكون من تعبير السلف المتفق عليه عندهم، سواء نطق به الصحابة رضوان الله عليهم أو نطق به من بعدهم من التابعين حتى إلى هذا العصر. لو أن أهل السنة والجماعة تستعملوا لفظا لنفي شبهة أو لنفي ضلال على أهل البدع والأهواء واستعملوا الآن واصطلحوا عليه فإننا نستعمله، مثل ما استعمل أهل السنة والجماعة مثلا مصطلح بذات عالٍ على عرشه بذاته هذا لا نجده في القرآن ولا في السنة. يعني لا نجد في القرآن بذاته الرحمن على العرش استوى بذاته، ولا نجد في السنة استوى بذاته، لكن أهل لكن السلف استعملوا بذاته. السلف ليس الصحابة، فالصحابة لم يستعملوا بذاته، وإنما من جاء بعدهم. لماذا؟ لأنه لم يكن اشتباه عند الصحابة في العلو، فالعلو عندهم علو الذات وعلو الصفات، لكن لما وجد من أثبت علو الصفات ونفى علو الذات احتاج أهل السنة الجماعة أن يضعوا مصطلح ماذا؟ الذات، ليقرروا به عقيدة. طيب هل السلف اختلفوا هذا المصطلح أو اتفقوا عليه؟ اتفقوا عليه، يصبح هذا المصطلح مصطلحا شرعيا، لأنه داخل في سبيل المؤمنين الذي قال الله عز وجل فيه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. وسبيل المؤمنين داخل فيه مصطلح المؤمنين الذي صاروا عليه، هذا المصطلح الذي صاروا عليه يبقى مستعمل. ولهذا لا ينبغي أن يقال هؤلاء السلف أحدثوا، وأنتم تقولون قال الله قال رسول قال الصحابة. أين قال الله قال رسول قال الصحابة في بذاته؟ أين هذا؟ نقول قال الله قال الرسول قال الصحابة بذاته، ولكن ليس من جهة اللفظ، وإنما هذا من جهة المعنى الذي يدل عليه اللفظ. فإن نسبة الصفة إلى الله عز وجل تعني هكذا، فهو استوى على عرشه بذاته سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى يجيء بذاته، ما يحتاج. مثل ما أقول أنا مثلا، أنا أشرح الآن، ما أحتاج أقول أشرح بذاتي ما أحتاج. لكن لو جاء واحد يقول هذا الصوت ليس صوتك، أقول والله هذا صوتي بنفسي بذاتي، فأقول هذا الكلام، لكن هذا ما أحتاج، معروف. حينما أقول أتكلم آكل أشرب، فأنا آكل بذاتي أشرب بذاتي، أنا نفسي آكل، أنا نفسي أشرب، أنا نفسي كذا. ولهذا كان القول المقدم من القولين في هل النفس هي الذات أو النفس بخلاف الذات، هل النفس هي الذات في قول الله عز وجل: وأحذركم الله نفسه، هل النفس هي ذات أو غيرها؟ فمن أهل العلم من قال بأن النفس غير الذات، ومن أهل العلم من قال بل النفس هي الذات، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ونقله عن جمهور السلف. فإذا قال السلف الرحمن على العرش بذاته، فما جاءوا بجديد، غاية ما هنالك أنهم شرحوا فقط، فيكون هذا من باب الشرح. الرحمن على العرش لما قالوا بذاتهم شرحهم، لم يأتوا بشيء جديد، هذا معلوم. من الذي أتى بشيء جديد؟ أهل البدع، لما نفوا علو الذات وجعلوا العلو علو الصفات، ونفوا بين متلازمين لا ينفكان أبدا، فشرح أهل السنة ما في القرآن وما في السنة. ولا شك أن تفسير القرآن تفسير السنة، ما أحد قال أنه لابد أن يكون التفسير هذا تفسيرا منقولا بألفاظ عن في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يلزم. لكن هذا الشرح وهذا التفسير لا يخرج عن المراد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون قال كلام السلف الرحمن عرش بذاته هذا من باب الشرح لا من باب الإضافة، هذا من باب الشرح لا من باب الإضافة، لا من باب الـ 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 الإحداث، هذا ليس من باب الإحداث. حينما أقول لك مثلا الصلاة الشرعية، صلي كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وصلاته صلى الله عليه وسلم كانت أقوالا وأفعالا و مبتدأ بالتكبير مختتمة بالتسليم، ما أحد يقول أنت أحدثت في هذا الكلام، لأن صلاة النبي هي أقوال وأفعال وكذا. أنا أشرح صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أشرح أنا أفسر أنا، فهذا ليس بجديد، ليس باللازم أن يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصراط المستقيم هو القرآن هو الإسلام هو كذا، ليس باللازم، فإن هذا هو الصراط المستقيم الوارد في القرآن والسنة، إنما هذا من باب الشرح والتعريف والبيان. كذلك أيضا هنا لما قال السلف الرحمن على العرش بذاته، فهؤلاء ما أحدثوا، إنما هؤلاء شرحوا الموجود. ما الموجود؟ الرحمن على العرش استوى، الرحمن ذات وصفة، هو ذاته سبحانه وتعالى الموصوفة بهذه الصفة وهي صفة الرحمة. يبقى الرحمن ذات وصفة على العرش استوى. إذن هو سبحانه وتعالى بأسمائه بصفاته بذاته سبحانه وتعالى مستوى على العرش. ولهذا لم ينطق بها السلف لأنها معلومة أصلا، معلومة ما أحد ميز، إنما هذا معلوم. فلما جاء من يفرق بين الذات وبين الصفات وضع أهل السنة المصطلح الذي يرد به على من فرق، فقالوا بأنه على العرش بذاته. ولهذا أغرب الذهبي رحمه الله تعالى لما علق على اللفظة في العلو وقال بأن هذه اللفظة لم ترد وكذا وكذا وأننا نتقيد بالألفاظ الواردة، لا، هذه اللفظة وردت، وردت ليس باللفظة يعني كأحرف وهي حرف الذات، وإنما وردت بالمعنى الذي لا ينفك عند أهل الحق أبدا. فحينما تقول أكلت أو أكلت بنفسي تريد أن تؤكد هذا الشيء، أكلت بنفسي أو تريد أن تنفي شبهة، أنت أكلت زمانك بعد أرسلت رجل، لا والله بنفسي، والله أكلت، أنا بنفسي وقفت على كذا، أنا كتبت خطاب بنفسي، مع أنه لو قال أنا كتبت الخطاب هذا يكفي، وأنا قلت هذا يكفي، ما أقول قلت بنفسي وأكلت بنفسي وشربت بنفسي وبذاتي وركبت بذاتي. لكن إذا جاء من ينفي هذا وأنه حصل مني المباشرة بذاتي فأقول بذاتي، يبقى هذا ليس جديدا. فاستعمال السلف لمثل هذا مثل مثلا الذات ومثل بائن من خلقه، هذا أيضا ليس في القرآن ولا في السنة ولا في كلام الصحابة مصطلح بائن من خلقه. لكن لما جاء من يقول بأن الله في كل مكان وأن الله مخالص مخلوقاته فقالوا لا، هو بائن من خلقه أي منفصل عن خلقه، أي لا يدخل في شيء من مخلوقاته، لأنه سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته. يبقى أهل السنة والجماعة استعملوا هذه اللفظة، هذه اللفظة التي استعملها أهل السنة والجماعة لا ينبغي ردها أبدا ولا ينبغي الاعتراض عليها، والاعتراض عليها اعتراض على سبيل المؤمنين، هذا اعتراض على سبيل المؤمنين وتجهيل للسلف الصالح رحمهم الله تعالى رحمة المساء. ولهذا ظهرت طائفة اليوم يا اخواني احذروها تظهر تعظيم السلف وهم من ابعد الناس عن اتباع السلف، وهم الذين يقولون نريد كتاب سنة. سبحان الله، شوفوا كل عصر يقع ما يحصل به الالتباس من جهة التبني الحقيقي لمنهج السلف. اليوم يعني احنا كنا بالامس تقول ايه، كنت تقول لابد من قيد السلف، فطوائف أهل البدع تقول كتاب سنة كتاب سنة، نريد فيصلا بيننا وبينهم. ما الفيصل؟ صار أهل الحق يدندنون على قيد سلف الأمة، كتاب سنة بفهم سلف الأمة هو ده الفارق. فالخوارج كتاب وسنة، مرجئة قابلوهم عكسهم كتاب وسنة، الجبرية كتاب وسنة، القدرية كتاب وسنة، كل يقول ممثلة كتاب وسنة، معطلة كتاب وسنة. فكان لابد من الفرق الجوهري بين منهج الحق ومنهج البدع، وهو وضع ايه؟ بفهم سلف الأم. جاء الزمان الذي يقول القائل فيه كتاب وسنة بفهم سلف الأم، وتحتاج ان تزيد قيدا في قيد بعد كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، وهو من سلف الأمة. تعالى يا ناطق بسلف الأمة، تعالى أيها الناطق بفهم سلف الأمة، من هم سلف الأمة؟ من هم سلف الأمة؟ سلف الأمة من؟ لأنه يقول سلف الأمة وهو أبعد الناس عن سلف الأمة. سلف الأمة من؟ سلف الأمة الصحابة، سلف الأمة التابعون، سلف الأمة تابعو التابعين وأهل الحق. طيب أنت الذي أنت عليه هو فعلا منهج سلف الأمة، ولو منهج شيخك ومنهج حزبك الذي تنسبه أنت إلى سلف الأمة؟ الآن مدرسة الإسكندرية تقول كتاب سنة فهم سلف الأمة، وملأوا ميادين مصر وملأوا شوارع مصر وملأوا مساجد مصر كتاب سنة بفهم سلف الأمة. في الحقيقة وفهم في النهاية وفهم برهامي فهم سعيد عبد العظيم فهم محمد إسماعيل وليس وفهم سلف الأمة. ولهذا تقول لهم فين سلف الأمة؟ فين فين سلف الأمة؟ هاتوا سلف الأمة الذي تقولونه، فين سلف الأمة؟ فين أصول السنة الأحمد؟ فين فهم سلف الأمة؟ فين اللالكائي؟ فين الخلال؟ فين الصابوني؟ فين الإسماعيلي؟ فين هذا؟ إذن هناك من ينتسب إلى سلف الأمة وليس انتسابه انتسابا حقيقيا جوهريا، وإنما هو انتساب شكلي. فاحتجنا أن نقول سمي لنا مثل ما قال السلف سموا لنا رجالكم، الآن نقول لهم اليوم سموا لنا سلفكم. من سلفكم؟ ابن المبارك. من سلفكم؟ أحمد، فضلا عن الصحابة. فلهذا وجب عليكم أن ترفعوا كل قول إلى السلف الصالح. فصار من ينتسب إلى السلف الآن طوائف عديدة. التكفيريون ينتسبون إلى السلف، الإفساديون ينتسبون إلى السلف، الإخوانيون ينتسبون إلى السلف. هذا حسن البنا يقول أيضا بالانتساب إلى السلف وبالانتساب إلى منهج أهل السنة والجماعة. الآن في من رفع شعار منهج أهل السنة والجماعة، بل بالعكس يحاكمك أنت إلى هذا الشعار. وما مؤتمر شيشان عنكم ببعيد، لما كان المؤتمر خاص بهذا المصطلح، مصطلح أهل السنة والجماعة الذي سرق منهم ويريدون إعادته، اللي هم من؟ الأشاعرة والماتريدية. لما سرقه قوم هكذا يزعمون، فكان لابد من إرجاع هذا المصطلح إلى النصاب ليكون مصطلح أهل السنة والجماعة هو الأشاعرة والماتريدية. ولهذا في جرأة عجيبة جدا فصلوا بين المرجعية في الاعتقاد إلى منهج الأشعري أو الماتريدي، وإلى المرجعية في الأحكام والفقه، وهي إلى أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وإلى المرجعية في التربية وهي إلى الصوفي. فوزعوا وقسموا هذه المرجعيات. طيب، رضيتم بالإمام مالك في الأحكام، لماذا لم ترضوا الإمام مالك بالعقيدة؟ إذن عقيدة الإمام مالك ما ترضيكم، وعقيدة الإمام الشافعي ما ترضيكم. فإن قالوا لا والله ترضينا، نقول إذا كانت عقيدة الشافعي ترضيكم وعقيدة مالك ترضيكم وعقيدة الأئمة ترضيكم، فعلامة لم تجعلوها هي المرجعية في الاعتقاد، هي المرجعية في الاعتقاد. أيوما أسبق، هؤلاء أو الأشعري، هؤلاء أو المتريدي؟ يبقى ارجعوا إلى هؤلاء. شافعي حكما ليس شافعي عقيدة. فإذا هؤلاء يقولون أهل السنة والجماعة، لكن من أهل السنة والجماعة عندهم؟ طائفتان، الأشاعرة والماتريدية. فاحتاج أهل السنة اليوم إلى أن يسألوا من هم أهل السنة أصلا والجماعة. سبحان الله، يعني صار بفهم السلف، صار بفهم أهل السنة والجماعة، صار هذا المصطلح يحتاج إلى شرح اليوم لما انتسب إليه من ليس ينتسب انتسابا حقيقيا. فلازال هذا الباب مفتوحا إلى يوم القيامة، لازال هذا الباب مفتوحا إلى يوم القيامة، وهو سبيل المؤمنين. فإذا وضع سبيل المؤمنين مصطلحا، هذا المصطلح ينفي كذبا، ينفي نسبة باطلة إلى منهج السلف، واستعمله علماء العصر، فهو من سبيل المؤمنين الذي لا يقال لهم ما الدليل. الدليل واتبع غير سبيل المؤمنين، الدليل واتبعوهم بإحسان، هذا هو الدليل. الدليل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وما أنا عليه اليوم وأصحابي هو هذا. فقد رد ابن عباس على الخوارج، ورد علي على الخوارج، ورد الصحابة على القدرية، ورد على باستعمال شرح مصطلحات بها يشرحون الكتابة والإيه باش الكتابة. أما قال علي رضي الله عنه في كلمة الخوارج إن الحكم إلا لله، كلمة حق أريد بها باطل؟ يعني احتاج علي إلى أن يضع قيدا في فهم قول الله عز وجل إن الحكم إلا لله؟ علي أولى الناس بإن الحكم إلا لله، هذا أولى الناس علي رضي الله عنه. لكن علي كفر بالآية، يعني من أولى الناس بإن الحكم إلا علي رضي الله عنه، ومع ذلك حكم علي الآية وكفره الخوارج بالآية إن الحكم إلى الله، لأن علي حكم الرجال، فكان لابد من إيه؟ من شرح إن الحكم إلا لله. وجاء ابن عباس رضي الله عنهما يشرح للخوارج ما معنى إن الحكم إلا لله، وعرضوا عليه. علي حكم الرجال والله يقول إن الحكم إلا لله، فرد عليهم ابن عباس رضي الله عنهما بأن الله عز وجل حكم الرجال في القرآن، أنتم ترضون بهذه المرجعية إن الحكم إلا لله، لكن تعالوا نفهمكم معنى حكم الله عز وجل. الله عز وجل حكم الرجال في كتاب يحكم به ذوى عدل منكم، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهله، أفنحكم الرجال في بضع امرأة وفي أرنب ثمنه ثلاثة دراهم أو درهم أو كذا ولا نحكم في دماء المسلمين؟ فبهتوا في هذا، معناهم يرفعون الشعار إن الحكم إلى الله، فأتى ابن عباس من حكم الله بحكم الرجال يحكم به ذوى عدل منكم، فبعثوا حكما من أهلها وحكما من أهلها في بضع امرأة وفي أرنب، يحكم الرجال وفي حق دماء المسلمين لا يحكم الرجال. قال خرجت من هذه، قالوا خرجت، مع أنك تطالب البشرية كلها أن يقولوا إن الحكم إلى الله، وقد أمر النبي بهذا في كتاب الله عز وجل، ونحكم بينهم بما أنزل الله. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما للقوم يوقنون. لكن يأتي زمان تحاكم من يقول إن الحكم إلى الله إلى حكم الله، إذن تبقى التقييدات ولا تكتفي بالشعارات. إذا الشعار استعمل في غير معناه الشرعي يبقى لابد أن تطلب تفسير هذا المصطلح الموجود، ولابد أن تضع التقييدات عليه، تضع التقييدات عليه. فإن تنزعت في شيء فردوه إلى الله والرسول، لم يقل الله فردوه إلى الله والرسول وسلف الأمة، في الآية ما قال وسلف الأمة، إنما قال فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لكن من أين أتينا بسلف الأمة؟ في آية أخرى ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذا من الذي قال وسلف الأمة؟ من الذي قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار؟ هو الله عز وجل. يبقى لما رجعنا إلى فرضوه إلى الله وجدنا ويتبع غير سبيل المؤمنين، ولما رجعنا إلى الرسول وجدنا ما أنا عليه اليوم وأصحاب. يبقى قيد وسلف الأمة ليس قيدا خارجا عن فإن تنازعتم في شيء فرضوه الله والرسول، ما أحد يقول الله والرسول فقط، وإن سلف الأمة هذا أمر مبتدع. إحنا نريد الله والرسول، نقول بحق تريد الله والرسول، تعال الله قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، الرسول قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذا هو الرسول. لما رددناه إلى الله أي إلى كتابه، ورددناه إلى رسول الله أي إلى سنته، وجدنا ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وجدنا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فإذن مسألة المصطلح يكون مرجعيته إلى ماذا يا إخوان؟ إلى كتاب، إلى سنة، إلى فهم سلف الأمة، فهم سلف الأمة ومن تبعهم. والسلف منهج وهو ما عليه النبي والصحابة رضوان الله عليهم، وزمن وهم كل من سبقك على هذا المنهج هم سلفك، يعني ليس بلازم أن يكون السلف فقط هم النبي الصحابة وكذا، من سبقني ابن عبد الوهاب سلف لي، ولهذا قال النبي لفاطمة نعم السلف أنا لك، أي أنا سابقك، فمن سبقك يقال سلف، سلف وأنت خلف له. ولهذا الخلف، مصطلح الخلف ليس مذموما بإطلاق، إن قصدنا به من يأتي بعد السابق هذا لا إشكال فيه، لكن إن قصدنا به من خالف من منهج السلف، السلف والخلف، السلف والخلف، الخلف من عرضوا السلف، هذا مذموم، هذا مذموم، إنما خلف يتبع السلف هذا محمود ويكون الإشارة إلى ماذا؟ إلى الحقبة الزمانية. ولهذا مثل ما نقول منهج المتقدمين منهج المتأخرين، كل متأخر متقدم، وكل متقدم سيكون يوما ما متأخرا. فأحمد متقدم بالنسبة لي، لهذا أنا متأخر وأحمد متقدم، لكن أحمد متأخر وابن المسيب متقدم وابن سيرين متقدم، ولهذا لا يمكن ضبط هذا أبدا. من هو المتقدم ومن هو المتأخر؟ من هو المتقدم؟ إن قلت المتقدم أول من صنف، لابد أن تعلم أن العلم يسبق التصنيف، وأن التصنيف هذا مرحلة اسمها مرحلة تقييد علم. التصنيف هذا مرحلة تقييد العلم، تقييد العلم. إذا لو اعتبرنا المتقدم هو أول من صنف، هذا ليس بصحيح، لأن التصنيف هذا نتج عن علم، العلم سابق هذا التصنيف. يبقى قول المتقدم هو من علم بقى، وليس متقدم من صنف. فكل متقدم يكون يوما ما متأخرا، وكل متأخر سيكون متقدما لمن بعده. فابن عبد الوهاب متأخر عن شيخ الإسلام، شيخ الإسلام متأخر عن أحمد، ابن باز متأخر عن ابن عبد الوهاب، أنت اليوم متأخر عن، فأنت يقال أنت خلف لمن؟ لابن باز. وابن باز خلف لمن؟ لابن تيمية، وهكذا. فيبقى سبيل المؤمنين إلى يوم القيامة، سبيل المؤمنين ما ينقطع. ولهذا من زعم اتباع السلف منفصلا عن من تبعهم من بني زمانه فإنه لا يكون متبعا للسلف. فمن كان متبعا للسلف فليأخذ الوسيطة إليه، فإن السلف رحمهم الله تعالى لا نطلع على كلامهم ولا نفهم كلامهم إلا بواسطة تفهمنا كلامهم وتفهمنا مصطلحهم وتفهمنا ما هم عليه. لا زال الناس اليوم يقولون إيه؟ مراد أحمد بأكره كذا، مراد أحمد بلا ينبغي كذا. طب ما هو أحمد سلفي، يكفي بقى أكره. طب أكره دي تحريم، ولا أكره دي كراهة تنزيهية، ولا ماذا؟ روايات أحمد من يشرحها لنا؟ أحمد يكره، أحمد يرى، أحمد يقول لا ينبغي، أحمد كذا. من مراد بكلام أحمد هنا؟ ما المراد بكلام الشافعي رحمه الله تعالى أكره؟ ما المراد بهذا؟ ما المراد بكلام مثلا يجب، بكلام الشرع نفسه يجب، غسل الجمعة واجب؟ هل هذا قطع، والحديث في الصحيح، هل هذا قطع للنزاع في مسألة غسل الجمعة؟ غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ده قطع نزاع؟ هل ده قطع نزاع يرفع الخلاف ولا ينبغي خلاف في المسألة؟ لأن النبي قال غسل الجمعة واجب. احتجنا إلى من أتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لأن الصحابة ما شرحوا واجب، كلمة واجب ما شرحوها. نحتاج إلى العلماء الذين يقولون الواجب هنا، الواجب في مصطلح الشرع ماذا يعنى به، وعند المتأخرين ماذا يعنى به، وبالتالي طارة يوافق وطارة يخالف. السنة ما المراد بهذا المصطلح؟ ما المصطلح؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رغب عن سنتي فليس مني، فليس مني، فليس مني، إذن هذا حرام، حرام. الرغب عن سنة النبي حرام، مع أننا في المصطلح الخاص في السنة التي تقابل الواجب ليس يعنى به هذا. فالسنة مصطلح عام، جاء المتأخر يشرح ما المراد بالسنة. إن رأيتها في مصطلح الشارع في حديث أنس في الصحيح من السنة أن يبقى عند الثيب ثلاثا، وعند إذا تزوج بقي عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب بقي عندها ثلاثا. ما أي سنة؟ ما المراد بالسنة؟ من السنة لا يخرج المعتكف؟ ما المراد بالسنة؟ حديث عائشة، ما المراد بالسنة؟ ما المراد بالواجب؟ ما المراد بالكراهة؟ كل ذلك كان سوء عند ربك مكروها. أنا أكلم واحد أمس في التدخين، رجل بائع يعني، فأنا بأقول له أنا بستفتيك فتوى، والدخان ده حرام ولا إيه؟ ما حكم الدخان؟ هو يشرب يعني دخان، فأنا أقول له الدخان هذا حرام ولا إيه؟ قال والله هو بس مكروه. قلت له يعني مكروه؟ ما معنى مكروه؟ هو يستمع طبعا دي الفتوى المنتشرة في العالم الإسلامي كله المتلقى بالقبول، كلمة مكروه. مكروه ماذا؟ هو تعرف يعني مكروه؟ يعني مكروه؟ الشرك مكروه، والعقوق مكروه، والزنا مكروه، والكفر مكروه، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، يعني مكروه. إذن نحتاج إلى من يأتي يشرح هذه المصطلحات. طيب من شرح المصطلحات؟ له مصطلحات. هو من شرح المصطلحات؟ أحمد اللي شرح المصطلحات، له مصطلحات، فيأتي من يشرح مصطلح أحمد. ولهذا كانت الروايات كانت الأوجه في مذهب أحمد رحمة الله عليه. أمس واحد مطلع فتوى بين الفقهاء الأربعة لا يحرمون الصلاة في المساجد المقبورة، ما يحرمها إلا رواية عند أحمد، ولا يرى عدم الصحة إلا رواية عند أحمد، وإلا كلهم على الكراهة ولا إشكال. ثم يأتي من يفتي، من يفتي بأن الصلاة في المساجد المقبورة صحيحة ومشروعة بل ومستحبة بالكتاب والسنة وأقاويل الصحابة والإجماع الفعلي. يا الله يا الله، أنا قلت بقى نفتح الكتاب والسنة، هيستدل بقى بالكتاب. شوف، صحيحة مشروعة بل ومستحبة بالكتاب والسنة وأقاويل الصحابة زي ما انت بتقول اهو والإجماع الفعلي. فين بقى الكتاب والسنة وأقاويل الصحابة والإجماع الفعلي؟ لم يشرح شيئا من هذا سوى أن قال، شوفوا قال بس كده، شرح بقى، أتى من الكتاب والسنة وأقاويل الصحابة والإجماع الفعلي. ده طبعا إن أتى بحجة فعلا مقبولة في هذا يبقى لا ينبغي أن تعارض، يبقى في إجماع، إجماع، هذا إجماع ما يمكن تخالفه. قال وأما الاستدلال بقول النبي صلى الله عليه وسلم، هو بقى بيرد الشبهة، ولم يشرح ولم يأتي بدليل لا من كتاب ولا من سنة ولا من كلام الصحابة ولا من إجماع فعلي. قال وأما، هو بقى بيرد كمان على الشبهة، وأما الاستدلال بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني يسجدون لها تعظيما لها على عادة أهل الجاهلية لما كانوا يسجدون للأصنام. يبقى لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ها، يسجدون لها، يسجدون لها. فمن أتى القبر وسجد له يعبدوا من دون الله ده حرام. هذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله يهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إنما الصلاة في هذه المساجد، مساجد الأولياء ومساجد الصالحين، هذه صحيحة مشروعة بل ومستحبة بالكتاب والسنة وقول الصحابة والإجماع الفعلي. إجماع فعلي اللي عليه الصحابة والإجماع الفعلي عليه التابعين، ولا الإجماع الفعلي عند الصوفية والقبوريين؟ هو ده الإجماع الفعلي عندهم. فلا زال هؤلاء يتواطر عندهم قولا وعملا الصلاة في المساجد المقبورة، لكن الإجماع الفعلي عند سلف الأمة، الإجماع الفعلي عند العلماء أبدا لا يوجد. ولهذا اتفق الفقهاء الأربعة على عدم مشروعية بناء المساجد على القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. كيف يكون بقى إجماع وقول الصحابة وكتاب والسنة على خلاف ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى خلاف ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله، فلا تدعو مع الله أحدا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. طيب شرح بقى، هو قال شرحه. طب انت بتشرح اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد بالمعنى العام بالبناء، أدا واحد. اثنين بالعبادة عندها، أدا اثنين. ثلاثة بما قال يسجد لها، ماشي، هذا كذا. فلو عبد الله عند القبر هذا من ادخال المسجد فضلا أن يعبد القبر، فكل هذه معاني داخلة فيه اتخذوا قبور أنبياء المساجد. شرح ذلك، ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذكرت له أم حبيبة الكنيسة التي رأتها بالحبشة، فقال ماذا؟ قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، ولا سجدوا للقبر، بنوا على قبره مسجدا. وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. يبقى هنا أشار إلى البنيان، بنوا على قبره مسجد. طيب عائشة ماذا قالت في الصحيح لما قال لعن الله اليهود والنصارى النبي لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم إيه مساجد؟ يبقى ماذا قالت عائشة؟ وشرحت عائشة كلام النبي، قالت يعني سجدوا لها. ها السجود أصلا ما يحتاج الدليل الخاص، السجود للقبر، السجود للصنم، السجود لكذا موجود النهي عنه في القرآن، ما يحتاج إلى صورة خاصة. ينهى عنها النبي في حياته، وينهى عنها النبي قبل أن يموت بخمس، وينهى عنها النبي لما طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفاه لما نزل به صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى هو السجود للقبر، هذا معنى موجود في القرآن، ما يحتاج إلى التنبيه هذا. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا من مساجد. تقول عائشة يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا. يبقى هنا إشارة إلى البنيان، أما العبادة عندها فهذا كما قضى الله سبحانه وتعالى لا تقوم فيه أبدا، لما السجود المسجد على التقوى من أول يوم حقا أن تقوم فيه، ولأن هذه العبادة عند هذا القبر من اتخاذها مسجدا لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في الصحيح وجعلت لي الأرض مسجدا مسجدا وتربطها، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده، يبقى هذا أيما يبقى هذا الشارع هذا يكون مسجد لي متى ما صليت فيه. ولهذا النبي يقول في صلاة المرأة صلاتها في مسجدها يعني في البيت، فسمى المكان الذي تصلي فيه هذا مسجد له. ولهذا البعض قد يفهم أن السنة أن تتخذ مكانا في البيت يسمى مسجدا، والمرأة تتخذ مكانا في البيت يسمى مسجدا. وممكن إنسان يضع، أنا دخلت مرة بيت بعض الإخوة وجدت أنه أعد يعني مكانا وجعل فيه كذا صورة محراب، يعني أنه هذا مسجد لأن هذا المسجد يكون في البيت. لو الإنسان اتخذ من باب يعني أن هذا مكان مثلا فارغ وفاضي وكذا، لا أنه يقيم سنة يعني يضع مسجدا في البيت، لكن هذا مكان فارغ ونظيف وكذا، هذا ما في إشكالية. لكن الإنسان يفهم أنه كلمة مسجد تعني مسجد محدود البنيان، يبقى الغرفة دي مسجد ونكتب عليها مسجد أو نضع فيها محراب بدل مسجد، لا، المسجد يعني مكان عبادتك. ولهذا قال سبحانه وأوحينا إلى موسى وأخيه هارون أن تبوأ لقومكم مصر بيوتا واجعلوا بيوتكم إيه؟ قبلة وأقيموا الصلاة، صلوا في البيوت، صلوا في البيت. فالإنسان يصلي في غرفة، في الغرفة هذه المجلس هذا مسجد، في النوم في غرفة النوم هذا مسجد، في الصالة هذا مسجد، فأيما مكان تصلي فيه هذا مسجد، هذا مسجد. فلهذا يدخل هذا في المعنى أيضا. ولهذا يقول شيخ الإسلام الصورة تستوعب الأمرين، تستوعب من بنى مسجدا وتستوعب من صلى. وعليه فكيف يقال من هنا بقى نوجه كلام الأئمة لما قالوا، وده موضوع الشاهد اللي من أجله يعني قلنا في المصطلح لما جاء عن الشافعي وغيره كراهية الصلاة، هل المراد هنا كراهية التنزيه ولا كراهية التحريم؟ لو أراد الأربعة كراهية التنزيه رد عليه، لكن حاشاهم أن يقولوا في قول النبي لعن الله يهود النصارى، ونحن عندنا حد الكبيرة هو اللعن، حد الكبيرة لعن هذا يعني كبيرة، فالذنب والمعصية التي يرد فيها اللعن هذه كبيرة من كبيرة، لعن الله آكل الربا موكلة، هذا يكون ماذا؟ يكون كبير، ربا كبيرة، لعن الله آكل الربا. يبقى لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور مساجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات في مرجو الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. شرار الخلق من ارتكب مكروها كراهة تنزيهية، الشافعي، أبو حنيفة، مالك، أحمد في رواية كما يقولون، هؤلاء يرون الكراهة كراهة تنزيهية والنبي يقول أولئك شرار الخلق عند الله. وقال في الحديث الآخر
شرار الخلق عند الله من تدركه مساعتهم أحياء، والذين يتخذون قبور أنبياء مساجد أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكيف يقال هذا في الكراهة التنزيهية؟ كراهة تنزيهية، كراهة تنزيهية يكون فيها اللعن، كراهة تنزيهية يكون فيها شرار الخلق عند الله، هذه الكراهة التنزيهية. كراهة تنزيهية تقول عائشة يحذر ما صنعوا، هذه الكراهة التنزيهية، هذه كراهة تنزيهية، هذا ما يليق بالأئمة. لكن الأئمة استعملوا هذا المصطلح أكره، مثل ما قال أحمد أكره المتعة، والمتعة حرام، نكاح متعة حرام. مثل هذه المصطلحات استعملها العلماء رحمهم الله تعالى المتقدمون، ومرادهم بذلك الكراهة التحريمية وليس الكراهة التنزيهية. ولهذا من تبعهم فصل في هذا وذكر في هذا، مثل مثلا الهيثمي لما وضع في كتاب الكبائر فذكر الكبائر، ومن الكبائر بناء المساجد على القبور، جعلها كبيرة من الكبائر، وهو شافعي. أما عن مسألة صحة الصلاة في هذه المساجد فقد اختلفوا، فمنهم من قال صحيح ومنهم من قال لا تصح، لا تصح. الذين قالوا صحيح هم جمهور الفقهاء، قالوا صحيح، وذهب أحمد رحمه الله تعالى في رواية إلى عدم صحتها، وهو المذهب وهو الصحيح الموافق لكتاب الله والموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الله عز وجل قال لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، والمسجد الذي يبنى على القبر لم يؤسس على التقوى. ومن قال مؤسس على التقوى فليقل لنا أي تقوى حينما تخالف الأمة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان بناء المسجد على التقوى لكان أولى مسجد يؤسس على التقوى هو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان ينبغي إدخال قبر النبي فيه ليكون هذا على التقوى، ليكون هذا على التقوى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، ولا أدخل قبره صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، فلم يبنوا على قبره مسجدا، ولم يدخلوا النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد. لهم الذين بنوا على قبره مسجدا وإنما دفن في حجرة عائشة، ولهم الذين دفنوه في مسجد وإنما دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها. لكن دخلت الحجرة بعد ذلك برمتها، دخلت الحجرة بعد ذلك برمتها لما هدموا حجرات النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا حجرة عائشة رضي الله عنها، وبقي المسجد من أمامها من خلفها كذا، والحجرة موجودة وأحيطت بثلاثة الجدران، وإلى اليوم هذه الحجرة محاطة بثلاثة الجدران. فالنبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة، يعني دفن في بيته. فكانت المسألة مسألة الدفن في البيت ليس الدفن في المسجد، والدفن في البيت هذا خاص بالأنبياء، لأن النبي إذا يدفن حيثما إيه؟ حيثما مات. إذا احتجنا هذا إلى المصطلح، أنا وسعت في المسألة هذه معنى إدخال مصطلح السلف حتى لا نبادر نحن يا أخواني بإنكار مصطلحات السلف بدعوى أنها ليست في الكتاب وليست في السنة، كما يقول صلاح أبو عرفة الآن، يقول هاتوا يلا، ابن عبد الوهاب يقول، ابن عبد الوهاب يقول والتوحيد وكذا والشرك وكذا، فين هذا الكلام في الكتاب والسنة وفي كلام الصحابة؟ فخرج قوم الآن يقولون نريد الكتاب والسنة وكلام الصحابة. حينما تقول أنت اليوم التوحيد إفراد الله بالعباد، فين الكتاب والسنة؟ لما تقول أنت وأنتم سمعتم هذا كثيرا أن التوحيد ثلاثة أقسام، توحيد ثلاثة أقسام، ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، فين الكلام ده في الكتاب والسنة وفي كلام الصحابة؟ هل ابن عباس قال التوحيد ثلاثة أقسام؟ هل ابن عمر قال التوحيد ثلاثة أقسام؟ لو قام لك رجل وأنت في المسجد حتى تدرك قيمة المعنى الذي أقرره لك الآن، لو قام رجل وأنت في المسجد وقال تعالى يا شيخ تعالى رد يلا الناس في الجمعة هو هؤلاء أهل البلد أنا أحاكمك، وأنت عن منبر تقول كتاب وسنة وصحابة، تعالى قل للناس ما أقسام التوحيد التي ذكرتها أنت عن منبر من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن كلام الصحابة، بما ستجيبه؟ هنا ستدرك هذه القاعدة وتقول أما كتاب الله فقول الله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وهذا منهج الذين اتبعوهم بإحسان شرح ما كانوا عليه. لأنك لن تفهم أن القرآن والكتاب هو الأقسام الثلاثة بالاستقراء. أنت تريد لفظة كده التوحيد ثلاثة أقسام، لكن عايز الكتاب موجودة. قلوا والله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا معنى إيه؟ اشرح كده ليا. ها؟ يعني الله متفرد بهذا؟ طيب هذا اسمه توحيد إيه؟ متفرد يعني متوحد، لأن التوحيد من وحد يوحده مصدر، من وحد يوحد توحيدا، ومعناه التفرد، توحد، تفرد، الوحيد المتفرد. قل يا أيها الكافرون، هذا توحيد أسماء وصفات الأولى. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما عبد. هذا اسمه إيه؟ العبادة يفرض الله بها فلا يعبد سواه، ده اسمه إيه؟ هو ما يفهم هذا. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض. طيب ما هو هذا توحيد إيه؟ توحيد ربوبية، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. توحيد بثلاثة أقسام. لكن هو يريد أن يشوش، هو يقول لك أنا أريد كلمة ها أقسام التوحيد ثلاث، ربوبية، ألوهية، أسماء وصفات، حتى ولو نطق بها القرآن والسنة بالمعنى والمدلول. هو يريد اللفظة، زي الذي يقول لك أريد دليل يقول الحشيش حرام، تقول للخمر ما خمر العقل وأذهب العقل على وجه لذة وطرب، لا أنا أريد الحشيش. خلاص الخمر اللي احنا الناس بتشربه المائع هذا ده حرام، إنما الحشيش، إنما الكوكايين، إنما كذا، هات لي نص يقول بهذا أن هذا حرام، هات نص يقول التدخين حرام. فقوم يريدون هذا تشويش. فإذا لابد أن تنبه على سبيل المؤمنين. نعم أيوة حسام. مدفون فيه النبي، مدفون فيه في المسجد، كاذب هذا. النبي مدفون في المسجد ابدا، حد يجرؤ يقول كده النبي مدفون في المسجد؟ الامه مجمعه على ان النبي مدفون في حجره عائشه. ايوه توسعات بقى وصلى بينا على النبي، ندخل بقى في التوسعات صلى بينا على رسول الله، اللي هو الكلام بقى بتاعهم ده. انما من يجرؤ ان يقول النبي مدفون في المسجد او بني على عليه مسجد؟ من يجرؤ؟ يبقى النبي مات مدفون في حجره عائشه. النبي مات وهو يقول وهو يموت ويحتضر لعن الله اليهود والنصارى تاخذ قبورا من المساجد يحذر ما صنع. تقول عائشه ولولا ذلك لابرز قبره غير انه خشي ان يتخذ مسجدا. وفي فائده حضرتني توا الان والشبه بقى انا عندي انا اعمق من كون النبي لا مش عارف قبره في المسجد. انت بترد بما رددت انا بسهوله. صلاة عائشة في الحجر أقوى من قولهم قبر النبي في المسجد. قبر النبي في المسجد بترد ما رضته عليك أنا الآن بسهولة، تقول النبي في حجرة عائشة لم يدفن في المسجد ولا بني على القبر مسجد. هم بقى تفطن قال لك يبقى صلاة عائشة فين؟ في الحجرة وفيها القبور. وانت بتقرر ان العبادة عند القبور من اتخذ مسجد. نقول عائشة ترد، لأن عائشة قالت غير أنه خشي أن اتخذ مسجدا. فلو كان صلاة عائشة في الغرفة من اتخاذها مسجدا لما صلت فيه أبدا، لأنها قالت غير أنه خشي أن اتخذ مسجدا. طيب ولا أنكر عليها الصحابة ولا أمروا بغلق الغرفة بعد أن دفن فيها النبي وأخرجوا عائشة، كيف وقد أضافوا إليها قبري أبي بكر وعمر؟ يبقى قطعا
ويقينا بإجماع الصحابة أن غرفة عائشة بعد دفن هؤلاء ليست من اتخاذها مسجدا. هتقول هذا من هتفهم الصحابة؟ هذه عائشة رضي الله عنها. هذه عائشة رضي الله عنها. يبقى قطعا إذن انتفى الأمران، انتفى أن يكون النبي مدفون في المسجد، انتفى أن يكون النبي بني على قبر مسجدا، انتفى أن تكون غرفة عائشة بعد دفن النبي صلى الله عليه وسلم أو بيت عائشة بالأحرى اللي هو حجرة عائشة بعد دفن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، انتفى أن يكون هذا من اتخاذها مسجدا قطعا ويقينا. لأن غرفة عائشة رضي الله عنها واسعة، فقسم فيها وهو منفصل وما فيه القبور، وقسم تنام تأكل وتزار وتصلي، فيكون هذا دفن في البيت وليس دفنا في المسجد. وإذا دفن أحد في بيتك الآن، دفن ولد صغير في وسط البيت، نقول هذا خلاف السنة، لكن لا نقول صارت البيت صارت الدار لا يجوز الصلاة فيها لأنها إيه؟ لأنها صارت مسجدا مبنيا على القبر، أو أدخلنا قبرا في لا، لكن نقول هذا الدفن خلاف السنة، ولا علاقة له بالصلاة ولا من اتخاذ هذا البيت مسجدا ولا اتخاذ القبر مسجدا، نقول خلاف السنة. لكن قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالنص وقبر أبي بكر وعمر بالإجماع خرج من هذا. لو يأتي واحد اليوم يدفن في بيته ويصل إلى البيت بناء على دفن النبي أو صاحبي، نقول هذا خلاف السنة، ولهذا دفن سادات الصحابة في البقيع ولم يدفنوا في المكان، فهذا قطعا. ولكن لما حصل التوسعة بقيت غرفة عائشة زي كما هي كده بعد موت عائشة. وعائشة يوم أن ماتت أغلقت الحجرة، سدت الحجرة، لم يدخلها أحد ولم يسكنها أحد، فلما جاء التوسعة هدم كل الغرف وغرفة عائشة موجودة زي الغرفة اللي عندنا في الدور الثاني مثلا، أو غرفة أو زي هذا وراءكم هذه، فدفن هذه وبقيت الغرفة، بس بقيت الغرفة مسدودة منذ أن ماتت عائشة وهي مسدودة. ثم أضافوا إليها جدارا ثانيا، ثم إضافوا إليها جدارا ثالثا، ولم يدخل المسجد، ولم يدخل المسجد إلى الآن، إلى الآن. لكن الغرفة هكذا بارزة زي دي بالضبط كده، بس فين؟ لا القبر نقل إلى المسجد، ولا المسجد بنوه على القبر، ولا شيء من هذا إلى اليوم. غايز ما هنالك أن غرفة عائشة رضي الله عنها إلى وهي مفصولة، ولهذا هناك ما يقارب المترين أو ثلاثة أمتار أو كذا بعد هذا التوسع اللي بقى عبر القرون توسعوا توسعوا توسعوا، هذه سدوها حتى لا يصلي أحد فيها، حتى لا يصلي أحد فيها. وهذه الجدر إنما أقيمت بطريقة لا يمكن استقبال القبر من خلالها، مسنمة يعني مثلثة كده، بحيث إذا كنت في الخلف لا يمكن استقبال هذا. يبقى حكم غرفة ملحقة بالمسجد، ملحقة بهذا. إنما ما هدمت حجرة عائشة لتصبح القبور بارزة في المسجد، يظن الناس كده، لا لا، فقط زي مثلا وليكن مثلا بيت الشيخ وائل بجوارنا هوت مثلا هنضيفه للمسجد، الشيخ وائل يقول لك وقف يا المسجد دخلوه، بس سيبوا الغرفة ديت أبا إيه، فخدنا البيت كله إلا غرفة. هي الغرفة فيما سيظهر لنا دخلها في الحدود من هنا، لكن هي منفصل
من فصل لا أحد يدخله، ولا هذا اليوم اللي يقولون مثلا الرئيس الفلاني دخل إلى القبر، أدخلوا القبر، هم أدخلوا القبر، هم أدخلوا بس بعد السور الأول، بل هناك رابع وهو الشبك غير الثلاثة أسوار كمان في الشبك اللي هو هذا الخارج، فهم يدخلون من وراء هذا بس يدخل إلى الحيز الأول، لكن تظنونه بيدخل عند القبر وينظر للقبور؟ أبدا، ده مغلق، ما في شباك أصلا، ما في شباك، هذا ما في شباك حتى، ولا حد يصل إليه، أحيطت كما قال ابن القيم في الكافية بثلاثة الإيه؟ الجدر. فالشاهد يا إخواني بارك الله فيكم، الفقهاء الأربعة متفقون على عدم مشروعية بناء المساجد على القبور. فلما يأتي واحد اليوم يلبس على الناس ويقول الفقهاء الأربعة يرون الصلاة في المسجد الذي فيه قبر مكروها إلا رواية عن أحمد، ده تلبيس. ثم تأتي المسألة من أولها، حكم بناء المسجد على القبر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، في فعل الصحابة رضي الله عليهم، في كلام الفقهاء الأربعة، لماذا تأتي أنت عن حكم الصلاة؟ صحيح ولا غير صحيح؟ أما الكراهة عند الفقهاء الأربعة فهي كراهة تحريمية. أما عن صحة الصلاة هذه مسألة أخرى، هل تصح الصلاة مع تحريم البناء على القبر وتحريم إدخال القبر إلى المسجد، هل هنا صاد صحة أم لا؟ هذا الخلاف بني على ماذا؟ النهي هنا يقتضي الفساد أم لا؟ فمن رأى أنه يقتضي الفساد قال بأنه لا تصح، ومن رأى أن النهي لا يقتضي الفساد قال تصح الصلاة مع كونه ماذا؟ مع كونه مخالفا مرتكبا هذا النهي. ولا شك أن الصحيح والصواب هو أن هذه البقعة لا يجوز الصلاة فيها، وأن الصلاة فيها باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك شرار الخلق عند الله. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ يبقى نعود إلى عبارة الطحاوي في الرد على المخالف أسماء وصفات لما قال تعالى عن الحدود والغايات والأركان وكذا، نقول هذه المصطلحات لم يستعملها السلف الصالح رحمه الله. طب واحد يقول طيب استعملها الطحاوي، نقول المصطلح الذي نقول باستعماله في الأمة هو المصطلح الذي استعمله السلف ولم ينكروه، أما أحاد السلف إذا استعمل مصطلحا فهذا المصطلح ما لم يقره السلف فإنه لا يؤخذ به، ولا زال أهل العلم ينبهون على تعبير الطحاوي هنا، يعبرون بالرد عنه وأنه من الألفاظ المجملة والتي لم يستعملها سلف الصالح رحمهم الله تعالى، ولهذا لم يروا تنزيه الله عز وجل عن مثل هذا تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء أو كذا، لم يستعملها السلف رحمهم الله تعالى في هذا، ولكن نستعمل المصطلح الشرعي وهو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سوى ما جاء في لفظة الحد، سوى ما جاء في لفظة الحد، فإن لفظة الحد قد استعملها السلف من غير نكير، كما استعملها ابن المبارك، استعملها الثوري، غيرهما وكذا من غير نكير، لكن في الرد على مين؟ في الرد على من قال بأن الله في كل مكان، لهذا لما قالوا الله على العرش سوى قيل له بحد، قال بحد يعني ايه؟ يعني بائن من خلقه، بائن من خلقه، لكن ما أتي أنا أقول مثلا وأستعمل هذا اللفظ ابتداء وأنشره أو كذا، لكن نرد به. فاستعمال هذا اللفظ في الرد على من يكون عنده معتقد يحصل منه التلبيس أو كذا، فلما أقول بحد تساوي بائن من خلقه، تساوي بائن من خلقه، فهذا لا إشكال فيه، وقد استعمله السلف، وقد استعمله السلف. ولا تقول هذا بالألفاظ المجملة فيكون حكم الألفاظ الأخرى، نقول الألفاظ اللفظ المجملة الذي استعمله السلف أستعمله على طريقة السلف، إنما الذي لم يستعمله السلف زي الجسم زي العضو زي كذا لم يستعملوه ولم ينفوه، بل قالوا لا ننفي ولا نثبت، يبقى نتبع السلف في هذا. أما الحد هذا استعمله السلف، استعمله السلف فاستعمله على طريقة السلف. ولهذا قال الرحمن على عرش استوى، قيل له بحد، قال بحد، لما قيل له بحد قال بحد. يبقى استعمال حد لا إشكال فيه في نفي من يقول بأن الله عز وجل في كل مكان. فالتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية الإلهية والنبوية والسلفية التي عليها السلف الصالح رحمهم الله تعالى، هذا سبيل أهل السنة والإيه، هذا سبيل أهل السنة والجماعة. نعم في نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: مسألة، هل تصح الصلاة في المسجد إذا كان فيه قبر والناس تجتمع فيه لصلاتي الجمعة والجماعة أم لا؟ وهل يمهد القبر أو يعمل عليه حاجز أو حائط؟ فأجاب: الحمد لله، اتفق الأئمة أنه لا يبنى مسجد على قبر.
اتفق يقول شيخ الإسلام، اتفق الأئمة أنه لا يبنى مسجد على قبر. فلماذا لا يأتي الملبس المدلس بهذا الاتفاق على الأئمة الأربعة؟ بل لا نقول اتفق الأئمة الأربعة، اتفقت الأمة من لدن الصحابة على أنه لا يبنى مسجد على قبر. ولهذا نقول هذا الملبس المدلس، وهذا مقطع منشور الآن، لهذا الملبس المدلس ما أول قبر بني عليه مسجد؟ أكان في عهد الصحابة رضوان الله عليهم؟ أكان في عهد الصحابة رضوان الله عليهم بنوا على القبور مساجد؟ نقول لهذا الجاهل، لو كان بناء المسجد على القبر مشروعا لكان أولى الناس أن يبنى على قبور المساجد من؟ الصحابة. فين العشر المبشرون بعد أبي بكر وعمر؟ قبر عثمان، قبر علي، قبر طلحة، قبر الزبير، قبر سعد، قبر سعيد، قبر أبي عبيدة، أين قبور هؤلاء؟ الصحابة الذين ماتوا لا في المدينة، في شتى بقاع الأرض، أين المساجد التي بنت على قبورهم؟ فليأتي لنا هذا الملبس المدلس الذي يلبس على الناس بلفظة الفقهاء ومصطلح الفقهاء الأربعة كراهة كراهة كراهة، كلمة كراهة، فليأتي لنا بتاريخ بناء المساجد على القبور حتى يعلم الناس تلبيسه وتدليسه. فإن الأمة متفقة على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، الأمة لن تتفق ولن تجمع الأمة على خلاف كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفهم عائشة رضي الله عنها. تقول عائشة غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، فعلما لا يأتون بالنصوص الشرعية هذه في الصحيحين وفي غيرها، حديث عائشة، حديث جندب ابن عبد الله، حديث ابن عباس، كل ذلك في الصحيح، لماذا لا يأتون به؟ حديث أم سلمة وأم حبيبة، لماذا لا يأتون بهذه النصوص؟ لماذا لا يأتون بهذه النصوص؟ حتى تعلم الأمة منهج النبي صلى الله عليه وسلم وفتي النبي صلى الله عليه وسلم. هل النبي قال بالكراهة ولا النبي لعن؟ هل النبي قال بالكراهة ولا قال شرار الخلق؟ هل الصحابة فهموا الكراهة ولا فهموا غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا؟ هل الصحابة من الجهة العملية فعلوا هذا؟ أبدا، مستحيل، والصحابة دفنوا في البقيع ولم يدفنوا في المساجد ولم تبنى على قبورهم المساجد، وعلى هذا أهل القرون المفضلة. لكن هذا الملبس المدلس الذي يصدق فيه قول الله عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، ويصدق فيهم قول الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يأتي الفقهاء الأربعة يقولون بالكراهة، وما أدري إلا رواية عند أحمد يقول به، يأتي بهذا الكلام. لكن ما الكراهة عندهم؟ ما الكراهة عندهم؟ فليشرح لنا ما الكراهة. كلمة مكروه هذه مصطلح مكروه في كتاب الله وفي كلام الأئمة المتقدمين، ما معنى يكره؟ فاتفق الأئمة الأربعة على عدم بناء المسجد على القبر. العجيب أنهم يستدلون بقول النبي في حديث جرير، في حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين: وجعلت لي الأرض مسجدا. يعني ما أحد يمنع. صلي في المقبرة صلي في المقبرة، صلي في كذا صلي في كذا. ولهذا من تلبيس الرجل هذا جاب قال إيه بقى؟ قالوا الحنابلة ها يرون كمان كمان يرون أن القبور إن كانت أقل من الثلاثة فلا إشكال، وهذا من تدليس، لأنه جمع بين مسألتين، بين الصلاة في المقبرة وحكمها وبين الصلاة في المسجد الذي فيه قبر. فهما بيتكلموا في المقبرة، ومتى يقال مقبرة؟ هل هو على القبر؟ هل هو على القبرين؟ فهذه مسألة الصلاة في المقبرة، إنما هذه مسألة الصلاة في المسجد الذي فيه قبر. فلبس على الناس وقال بأن الحنابلة يرون كمان، يعني مع قولي ماذا التفريق بين القبر والقبرين والثلاثة، نفس كلامه يقول ايه؟ يقول وأن الحنابلة أنفسهم يجيزونها ما دام عدد القبور في المسجد أقل من ثلاثة. طب يأتي باللفظ هذه في كلام الحنابلة، القبور في المسجد يجيزونها إذا كانت قبور في المسجد أقل من الثلاثة، هذه مسألة الصلاة في المقبرة وليست الصلاة في المسجد الذي فيه قبر. من الذي قال في المسجد الذي فيه قبر يشترط ثلاثة اثنين أربعة عشر عشرون ثلاثون أربعون؟ فهذا من التلبيس. فليأتي لنا هؤلاء بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فاتفق الفقهاء الأربعة على عدم مشروعية ماذا؟ بناء المسجد على القبر، لأن النبي لعن فاعله صلى الله عليه وسلم، وليس بعد كلام النبي كلام حتى نقول يستحب. يا الله، يستحب، يستحب الصلاة، يستحب الاستحباب. هؤلاء الذين يقولون المتخصصون ويقولون دبلومات التجارة ديت بتتكلم في الدين، إنما احنا متخصصون، فليعرف لنا المستحب. مش هؤلاء فقهاء وصوليون، عرفوا لنا المستحب. المستحب عندنا واجب وعندنا مستحب وعندنا محرم وعندنا مكروه وعندنا مباح، احكام تكليفيه خمسه. ما المستحب؟ ما امر به الشارع المكلفين على غير وجه التحتم والإلزام. ما أمر به الشارع المكلفين، ما أمر به الشارع المكلفين يدخل منه، يبقى دخل المحرم خرج المحرم والمكروه والمباح، لأنه لا تعلق الأمر والنهي به لذات، بقي ماذا؟ ما أمر به الشارع الواجب المستحب. طيب على غير وجه الإلزام خرج الواجب بقي المستحب. هذا تعريف المستحب عند الأصوليين، التعريف بالحد والماهية، ما أمر به شرع المكلفين على غير وجه التحتم والإلزام. فلما يقول الصلاة في المسجد المقبور مستحبة، يبقى نريد أمرا من الشارع بالصلاة في المسجد المقبور الذي بني على القبر. هات يلا عرف الأمة يا متخصصون، يا متخصصون، يا دكاترة، يا عمدة، يلا عرف الأمة، هذا هو الأصول. يقول علي الجمعة مستحب، ويقول غيره من هؤلاء أيضا مستحب. طيب يا علي الجمعة أنت أصولي، أصولي، المستحب ما هو؟ مستحب بأي دليل؟ أين أمر الشرع المكلفين على غير وجه التحتم والإلزام؟ فين هنا؟ صلاة قبل المغرب مستحب، صلاة قبل الصبح مستحب. الدليل، الدليل، صلوا كما في الصحيح، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. ها؟ ثم قال في الثالثة لمن شاء، أمر خرج عن وجوب الاستحباب بالقرينة لمن شاء، يبقى هذا المستحب. ركعتا الفجر في الصحيحين حديث عائشة خير من الدنيا وما فيها. مستحب مستحب. يبقى المستحب إذن ما أمر به الشرع. يقولون مستحب فيما نهى عنه الشرع. فهل الصلاة في المسجد المقبور هل هذا البناء في الشريعة مستحب يعني مأمور به ولا منهي عنه؟ منهي عنه. وليأتي هؤلاء الملبسون بكلام الفقهاء الأربعة في هذه المسألة، هل هذا مأمور به ولا منهي عنه؟ يلا سؤال يأتوا، أليس يقول فقهاء الأربعة؟ إحنا معهم فقهاء أربعة معهم، أبو الحسن الأشعري معهم، يأتون يلا بالإبانة والمقالات لأبو الحسن الأشعري، يأتون بهذا معهم، لكن هؤلاء ملبسون ملبسون على الناس. الفقهاء الأربعة، هات الفقهاء الأربعة يلا. هل هذه الصورة منهي عنها عند الفقهاء الأربعة ولا مأمور بها عند الفقهاء الأربعة؟ فضلا أن نقول مستحب، جرأة غريبة، جرأة عجيبة. نعم.
قال شيخ الإسلام اتفق
طبعا الأئمة. وبيقول طبعا إيه، ما فيش بس ابن تيمية، هو ابن تيمية بيأتي من كيسه يقول بس ابن تيمية واللي بيقول هذا الكلام ابن تيمية، ويزعم أن القول بتحريم الصلاة فيها إنما جاء به إلى الأمة ابن تيمية وابن القيم. يا الله، ابن تيمية وابن القيم. طب الرسول لما قال أولئك شر الخلق عند الله ما جاء به هذا الرسول؟ طب عائشة غير ما خشي أن يتخذ مسجدا، هذا أتى بابن تيمية؟ الله المستعان يا أخوان، الله المستعان. سبحان الله سبحان الله. ولهذا تبيت في فتنة وتستيقظ على فتنة، تبيت في فتنة وتستيقظ على فتنة. وهؤلاء سبحان الله استعملهم الشياطين يبعث سرايا. ده واخد شق المساجد المقبورة وحجاب المرأة وكذا، وده واخد شق ضرب الإجماع وضرب كتب السلف، وده واخد شق الطعن في أبو هريرة والطعن في رواه، وده واخد شق الطعن في السنة أصلا، وده واخد شق خبر أحد، وده واخد شق الجهاد وإن الإسلام لم يأتي بالجهاد والسيف وكلمان، وده واخد شق منهج الأشعار وكذا، وده واخد شق منهج المعتزلة وتعظيم العقل، وده واخد شق سبحان الله سبحان الله. ولهذا أخواني الجهاد يتعين على طلبة العلم، ليس الباب بابا واحدا، لو كان ساما واحدا لاتقيته، ولكن سام وثان وثالث. أنت متخصص في باب ما يصلح، لازم تكون متخصص في الكل، هتتكلم مع هذا في الأصول، تتكلم مع هذا في الحديث، تتكلم مع هذا في اللغة، تتكلم مع هذا. ما في حاجة اسمها أن طلب علم اليوم بلا لغة بلا حديث بلا أصول بلا، ما يصلح ما يصلح. يغزونك يغزونك اليوم، تحتاج إلى الحديث، تحتاج إلى الفقه، تحتاج إلى الأصول، تحتاج إلى اللغة، تحتاج إلى التاريخ والسير، تحتاج إلى التاريخ والسير. فتنة عثمان وفتنة معاوية وعلي وكذا، تعال للتاريخ وحقق الروايات التاريخية، حقق هذه الروايات. فالله المستعان الله المستعان. اتفق
اتفق الأئمة أنه لا يبنى مسجد على قبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك.
فإني أنهاكم، وهؤلاء يقول مستحب. فإني أنهاكم، وهؤلاء يقول مستحب. كيف يعني؟ نعم.
وأنه لا يجوز دفن ميت في مسجد، فإن كان المسجد قبل الدفن غير إما بتسوية القبر وإما بنبشه إن كان جديدا، وإن كان المسجد بني على بعد القبر فإما أن يزال المسجد وإما أن تزال صورة القبر، فالمسجد الذي على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل، فإنه منهي عنه.
ونحن نقول لهذا، يعني يكفي الكلام واضح، ونحن نقول لهذا 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 الذي يلبس على الناس وهم كثر يعني ليس واحدا، نقول لهم هاتوا فتاوى علماء الأزهر القدامى، فتاوى عبد المجيد سليم، وفتاوى البقوري، وفتاوى هؤلاء من علماء الأزهر، ماذا كانوا يقولون وبما كانوا يفتون. فتوى علماء الأزهر في حكم بناء المساجد على القبور الذين أفتوا بموافق الكتاب والسنة. الفتاوى المسجلة في فتاوى دار الافتاء المعتمدة.
كلام شيء أيضا.
نعم.
فتوى أيضا مهمة.
نعم.
يعني فكرة مهمة أيضا. فتوى أخرى في شيخ الإسلام.
خلاص هو واضح إنهم معصومة هم لا يلتزمون شيخ الإسلام.
نعم.
نعم. إلى القبور مش في الحجر. مفصولة هي مفصولة. مفصول. نعم.
كلام الشيخ صالح في المسجد
الثالث. أي نعم واضح من قبل عشان بس ما خروشي.
الثالث عائشة.
نعم. اللي بيقول الكراهة واحد واللي بيقول بالاستحباب واحد تاني. اللي بيقول بالاستحباب ده فتوى رسمية. انما اللي بيقول الكراهة ده من العيال اللي بيطلعوا على القنوات اللي هم عندهم بتاع 35 سنة 37 سنة فرحانين بنفسهم دول اللي هم بيقصوا اللحى ويطلعوا بنص المشجرة. العيال دول اللي هم بيتاجروا بقى مع اصحاب القنوات. بيدعوا بقى انه دكتور في الجامعة ودكتور في كذا. ما اين اين طب والصلاة اصلا تجوز في المقبرة؟ النبي يقول كما عند البخاري اللي لم يكن في الصحيحين لا 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 لا, 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 لا تجعلوا بيوتكم مقابر. قال صلوا بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم مقابر، لان المقابر ما يصلى فيها ما يصلى فيه. وعمر أنكر على أنس قال القبر القبر، وما كان يلتفت يظن أنس أنه يقول القمر القمر. فمتى كان يأتي الصحابة يفعلون هذا؟ وعمر لو كان يدري أنه وجوده في الغرفة من اتخاذها قبرا ما كان أشغل ما يشغله لما طعن أن يدفن مع صاحبي. لفهم أمة، ولولا التلبيس لما تكلم أحد هذه المسألة. فهم الأمة، الناس معروفة البقيع ودفن النبي في الغرفة دفن ما حد تكلم ولا علق، إلا لما جاء هؤلاء الذين استعملهم الشياطين فصاروا يتخذون من هذه الأشياء هذا الأمر. ولهذا يقولون الحجرة أو النبي مدفون في المسجد. طب ما تجيبوا كلام النبي نفسه صلى الله عليه وسلم في هذا، ما يأتون بكلام النبي. وانظر سبحان الله شوف التأويل، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يعني يسجدون لها. شوف التأويل عجيب، حصر التفسير على هذا المعنى يسجدون له بس مش يصلون عنده. طب حديث أبي مرفد عند مسلم لا تصلوا إلى القبور، لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها وعليها أو عليها وعليها، يستبع عليها الآن، قال أو عليها أو وعليها لا ولا تصلوا إليها أو عليها أو وعليها فلا تصلوا للقبور. مش قال لا تسجدوا، ما قال لا تسجدوا، قال لا تصلوا إلى فهم يلبسون على الناس ولا يقول لهم كلام رسول الله، إنما يأتون بمثل هذه الكراهة. والكراهة عند المتأخرين معروفة، يبقى خلاص المسألة مكروهة فقط، مكروهة فقط. طب رد بقى على من قال مستحب، كيف نجمع بين هذا وذا؟ نعم نعم عليها وإليها. أي ما عند مسلم أقصد لفظة أول لواء، لا غير لا تجلسوا، لا تصلوا، لا تجلسوا خلاص، لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليه. طيب لا وعليها الصلاة. لا تصلوا عليها موجودة، لا إليه ما هو معروف هذا اللفظ، عليها عليها. نعم. طيب شوف هذه الرواية الثانية هذه يعني أنا لا حافظه في مسلم نتصل إليه، لكن بالأمس قرأت بس ده منقول عن يعني عن اللي ذكر هذا فقال أو عليه، لكن أنا اللي أعرفه في مسلم تجلس على قبوري ولا تصلوا إليه إليه، نما أو عليها أو وعليها هذا لفظ ذكرها أحد الناس بس ما أدري هي موجودة عند مسلم ما رجعتها في مسلم لأن هذا أمس فقط، لكن إن لكن اللي في مسلم فيه أو تصلوا إليه. نعم نعم اقرأ. نعم 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 نعم
جاء في
النبي مستخرج أو علي يبقى مش في مسلم، يبقى مش في مسلم هو وهم بقى لما يقول مسلم، بس بحس أيضا عشان أتأكد بس منه.
جاء في الطبقات الكبرى نعم.
أي ولو بس ما غير مسلم. نعم
جاء في الطبقات الكبرى قال وساق بسندي سمعت مالك ابن أنس يقول قسم بيت عائشة باثنين، قسم كان فيه القبر وقسم كانت تكون فيه عائشة وبينهما حائط، فكانت عائشة ربما دخلت حيث القبر فضلا، فلما دفن عمر لم تدخله إلا وهي جامعة عليها ثيابه.
هذا في طبقات.
والشيخ صالح
والشيخ صالح ذكر هذا
ذكر نعم. أنه كان في حائط
نعم هو حتى من عهد النبوة كان يوجد هذا، ولذا جبريل ما أتى بعيدا عن المكان الذي كان يدخل معها النبي في لحافها. نعم نعم.
قال الشارح رحمه الله ولكن قد يستغل ذلك بعض المبتدعة ويتأولونه بما قد يؤدي إلى التعطيل كما بينه الشارح رحمه الله تعالى، وقد لخص كلامه الشيخ محمد ابن ماني عليه الرحمة فقال مراده بذلك الرد على المشبهة، ولكن هذه الكلمات مجملة مبهمة وليست من الألفاظ المتعارفة عند أهل السنة والجماعة، ورد عليهم بنصوص الكتاب والسنة أحق وأولى من ذكر الألفاظ توهم خلاف الصواب.
قال الشيخ محمد بن مانع
مراده بذلك الرد على المشبهة، ولكن هذه الكلمات مجملة
مبهمة
وليست من الألفاظ المتعارفة عند أهل السنة والجماعة،
اللي هي الحدود يعني والغايات والأركان والأعضاء. تعالى عن هذا. نعم.
ورد عليهم بنصوص الكتاب والسنة أحق وأولى من ذكر الألفاظ توهم خلاف الصواب.
ده صح، ده القاعدة يا إخوان، والرد عليهم يعني عن المخالف بنصوص الكتاب والسنة أحق وأولى من ذكر الألفاظ توهم خلاف الصواب، يقال بنصوص الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة أولى وأحق من ذكر ألفاظ توهم خلاف الصواب. نعم.
ففي قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير رد على المشبهة والمعطلة، فلا ينبغي لطالب الحق الالتفات إلى مثل هذه الألفاظ ولا التعويل عليها.
والحمد لله لسنا نحتاج إلى أكثر من هذا. نعم.
فإن الله سبحانه وتعالى
هذه الألفاظ التي وضعت كما قلنا عند العلماء في سائر العصور ليست إلا شارحة، إنما ليست فيها إضافة تخالف أو إضافة جديدة ما لها أصل في كتاب الله ولا سنة رسول الله، إنما هي شارحة فقط. نعم.
فإن الله سبحانه موصوف بصفات الكمال منعوت بنعوت العظمة والجلال، فهو سبحانه فوق مخلوقاته مستوى على عرشه المجيد بذاته بائن من خلقه ينزل كل ليلة
بذاته. هل استعمل السلف؟ لم تأتي في القرآن كلفظة لكن المعنى موجود، فالرحمن ذاتا وصفة على العرش استوى بائن، هذه أيضا لم تأتي في القرآن ولا في السنة، إنما هذا معنى ما جاء في القرآن والسنة، فالرحمن على العرش وليس تحت العرش، على العرش، والعرش على المخلوقات، والله فوق العرش يعني فوق المخلوقات، فلما يقال بائن يبقى ده شرح ليس فيه إضافة سوى اللفظة بس، واللفظة لماذا؟ اللفظة لإزالة الإشكال الذي وضعه البدع لما قالوا بأنه في كل مكان، يبقى بذاته رد على من قال بعلو الصفات فقط، وبائن رد على من قال بأن الله في كل مكان، يبقى بذاته بائن، فهو على العرش بذاته رد على مين؟ ها؟ على من حصر العلو في علو الصفات، فنقول علو صفات وعلو ذات. طب بائن من خلقه هذا رد على مين؟
كل مكان.
من قال بأن الله عز وجل في كل مكان بذاته، لكن هو في كل مكان بعلمه، في كل مكان بعلمه، وعلمه في كل مكان كما يقول السلف. نعم.
بائن من خلقه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ويأتي يوم،
ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، حديث أبو هريرة وغيره، ينزل كل ليلة. نعم. نزولا يليق بجلاله، ليس نزول رحمة نقول بالرحمة ولا بالملائكة إنما ولا بالأمر، إنما ينزل ربنا نزولا حقيقيا يليق بجلاله. نعم.
ويأتي يوم القيامة،
هم يردون هذا، يقول يلزم من النزول، يلزم من النزول إحاطة الخلق به، ويلزم ويلزم، نقول لازم ده في المخلوق ليس في الخالق. أنا الآن نزلت من الدور إلى الدور الأرضي، معناه إيه؟ معناه أن أنا في الدور الأرضي، والدور الأرضي صار ظرفا لي يحيط بي وإلى غير ذلك، هذا في نزول المخلوق. فهم فسروا الخالق، شبهوا الخالق بالمخلوق، فصاروا ينفون عن الله عز وجل ما مثلوه في أذهانه، ولهذا التعطيل مع التمثيل لا ينفكان، فكل معطل ممثل وكل ممثل معطل، لأن المعطل عطل معنى في ذهن وليس الموجود في القرآن، فقول ينزل وليس كنزوله نزول، خلاص استرحت بقى، ينزل إلى السماء الدنيا ليس كنزوله نزول، يبقى هنا رفعنا توهم التمثيل. نعم.
وكل ذلك
على يأتي نزول والإتيان يوم القيامة، طبعا نحن نجزم ونقطع أن مخلوقات لا تحس به، يرى في الجنة والجنة مخلوقة، لكن هو سبحانه وتعالى مستوى على عرشه ولا يحيط بشيء من المخلوقات ولا يحل في شيء من المخلوقات، هو ينزل السماء الدنيا ولا يحل في شيء من المخلوقات، هو يأتي يوم القيامة الفصل ولا يحل في شيء من المخلوقات، هو يتجلى لعباده وهو لا يحيط بشيء من المخلوقات، نجزم نقطع. أما كيفية ذلك فنقول يفوض ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله ما أخبرنا. نعم.
وكل ذلك على حقيقته ولا نؤوله كما
على حقيقته، يعني نفي التحريف، على حقيقته نزول حقيقي ليس نزول الأمر ولا نزول الملك. نعم.
ولا نؤوله كما لا نؤول اليد بالقدرة والنزول بنزول أمره وغير ذلك،
يعني ولا نحرفه كما لا نؤول اليد بالقدرة. نعم. اليد بالقدرة في وصف، في وصف الله عز وجل، بل يده مبسوطتان، لكن اليد بالقدرة في اللغة، في اللغة مبحث لغوي، اليد تأتي معنى القدرة، تأتي معنى النعمة، نعم تأتي اليد المفردة، تأتي ما في إشكال، ما من أحد له يد علينا إلا قد كفأناه به، هذه ما في مشكلة، يد المفردة، لكن إذا أضيفت اليد فهي بحسب المضاف إليه، فأقول يدي أو يد علي على إبراهيم، يد علي على إبراهيم، بخلاف لإبراهيم يد على علي، يد على إبراهيم، يد إبراهيم على يد علي على إبراهيم، اليد الحقيقية تكون على إبراهيم لأنها مضافة إلى إبراهيم، يبقى يده اللي هي الجارحة المعروف، لعلي يد على إبراهيم نعم وجميل وغير ذلك، فيكون الإضافة تبارك الذي بيده بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، هذه إضافة صفة الموصوف، هذه إضافة صفة لموصوف. نعم.
والنزول بنزول أمره وغير ذلك من الصفات،
ولهذا من قال بأن هذا في اللغة يأتي بالسياق نفسه في اللغة، يعني يأتي بل يداه في اللغة بمعنى القدر اصلا، وحتى يرد عليه لانه لو قلنا يدا ان اليد بمعنى قدره لازم ذلك وجود قدرتين، يبقى بل يداه يعني قدرتاه، فاين القدرتان؟ لله قدره، نحن نعلم ان الله قدره سبحانه وتعالى عظيمه، لكن ليس له قدرتان. نعم.
بل نثبت ذلك إثبات وجود لا إثبات تكييف.
يا سلام، كلام جميل، سبحان الله، كلام جميل.
نعم. وما كان أغلب،
قال بل نثبت ذلك إثبات وجود لا إثبات تكييف، يعني إيه؟ يعني وجود اليدين على الحقيقة لا إثبات تكييف، لأننا لا نعلم التكييف، والمطلوب منا أن نثبت إثبات وجود، أما التكييف نفوت. مطلوب منا أن نثبت إثبات وجود، نثبت يدين حقيقيتين، نثبت أصابع حقيقية، نثبت قدمين حقيقيتين، لكن كيفية لا، من غير كيفية نعلمها. نعم.
وما كان أغنى الإمام المصنف،
وهذا مراد السلف لما يقول من غير تفسير، تفسير تفسير ليس عائد إلى المعنى، إنما عائد إلى الكيفية. نعم.
وما كان أغنى الإمام المصنف عن مثل هذه الكلمات المجملة المهمة المخترعة، ولو قيل إنها مدسوسة عليه وليست من كلامه لم يكن ذلك عندي ببعيد، إحسانا للظن بهذا الإمام. وعلى كل حال فالباطل مردود على قائله،
يعني دعوة مدسوسة، دعوة مدسوسة، دعوة ما نتوسع فيها، لكن زل الإمام، زل أخطأ، هو له مراد معروف لكن عبر عنه بغير المشروع، فنرد تعبيره ونأخذ مراده الذي دل عليه الكتاب والسنة. طب منين عرفنا مراده؟ عرفنا مما سبق من كلامه ومما يأتي من كلام، هذا هو المراد، لكن ما يحتاج إلى مدسوس طالما ما عندنا دليل على هذا. هذه واحدة. الأمر الثاني أنه الطحاوي ليس من مقرري مذهب السلف بحروفه وألفاظه ومرجعياته، فليقال مثلا هذا من أئمة السلف الذين حبروا العقيدة تحبيرا، إنما هو رحمه الله تعالى على عقيدة السلف بإجمال، وعنده أحرف أخذت عليه. نعم. لكن مثلا لو نقرأ لأحمد أو نقرأ شيخ الإسلام مثلا من المتأخرين أو كذا في مثل هذا، نقول لعل مثل هذا. ليه؟ لأنه قطعا شيخ الإسلام سيكون له وأحمد سيكون له كلاما واضح في رد مثل هذه الأشياء، فلهذا نقول لنا أمن يكون هذا أو محمول عن يكون هذا قبل مثلا أو غير ذلك، يعني من هذه الأشياء، هذا يقال في المقررين المدققين. أما مثل الطحاوي، مثل ابن حجر، مثل بيهقي، مثل خطابي، مثل كذا، فهؤلاء ألفاظهم التي يخالفون فيها نقول هذه مخالفة مخالفة، ولا ندعي دعوة الدس، لكن نقول زلت فيها الأقدام، زلت فيها الأقدام وهي خطأ ونردها، ولا نقول هذه تحمل على مفصل كلامي مثلا في كذا، فالخطأ خطأ والمجمل مجمل، ولا يحمل على هذا، بل يرد ما لا ينبغي إثباته. نعم.
وعلى كل حال فالباطل مردود على قائله،
هذا يذكرنا بكلام من لا يرى العذر بالجهل، لما جاء له بكلام ابن عبد الوهاب رحمه الله الواضح في الإعذار، يقول هذا لعله مدسوس على ابن عبد الوهاب، ولعل هذا مدسوس على ابن تيمية. ليه العلم؟ تم للآخر أن يقول لعل كلامكم الذي تقول بأنه لا يعذر مما تفهمون أنتم مدسوس، فدعوة مدسوس مدسوس مدسوس. لا، طيب ما نقول كلام ابن عبد الوهاب هنا لا يخالف كلام ابن عبد الوهاب هنا، افهموه أنتم، افهموه. نعم.
وعلى كل حال فالباطل مردود على قائله كائنا من كان.
تمام تمام تمام.
ومن قرأ ترجمة المصنف الطحاوي لا سيما في لسان الميزان عرف أنه من أكابر العلماء وأعظم الرجال، وهذا هو الذي حملنا على إحسان الظن فيه في كثير من المواضع التي فيها مجال لناقض. انتهى كلام ابن مانع رحمه الله.
نعم، الحقيقة كلام في مجمله طيب في مسألة الدفاع عن العلماء الذين مرر أو اتفق العلماء على القراءة في كتبهم والانتفاع بهم مع اجتناب زلتهم، فهذا ليس الطحاوي فقط، طحاوي غير الطحاوي، من العلماء الذين نحن تلقينا أو تلقت الأمة شرح كتبهم والثناء عليهم سوى ما انتقدوه بخلاف أئمة البدع، فالأمة لا تنشر كتبهم ولا تجوز الاطلاع عليها وغير ذلك. هذه الطبقة هي التي يحتاج طالب العلم أن يتبع فيها العلماء، يعني حينما لقائل يقول يا أخي لا تشغلنا بالطحاوية هذه، أنت يا عم هشام تشغلنا بالطحاوية ليه؟ هذه الطحاوية فيها أحرف وفيها كلمات تنتقد، طيب خلينا مثلا في أصول سنة لمحمد في اللالكائي في الخلال وخلاص. إنما هذه لا، نحن لا نرى الرجل ده على السنة، لا نرى على السنة هذا الرجل، نقول هو مرجئ في الإيمان وهو كذا وهو كذا، فلا نرى فلا نشغل بالنا ونأخذ الحق الخالص وخلاص. هذا الكلام قد يروج الحقيقة وقد يقبل يعني بإجمال من بعض الناس، لكن هذا خطر جدا يا أخوان، هذا الكلام خطر، هذا الكلام خطر جدا. ليه؟ لأنني مطالب الآن أن أرد على كل العلماء الذين ما زالوا يتناقلون كتب الطحاوي، كتب النووي، كتب ابن حجر، كتب الخطابي، كتب وهكذا. ماذا أصنع؟ أنا سأطيعكم في هذا. طيب كيف أسلك لأمة ويتتناول كتب هؤلاء؟ كيف أسلك لهم؟ ماذا أصنع؟ أضلل؟ أنت لا ترد. سأضلل الفوزان لما شرح التحوي علقها، سأضلل الألباني، سأضلل العلماء ومن قبلهم ومن قبلهم ومن قبله، سأضلل هؤلاء. فنفس الكلام في هذا هو الكلام في أبي حنيفة، هو الكلام في غيرهم. لابد لطالب العلم أن يعرف قدره وألا يستقل بمنهجية في هذا الباب تخالف منهجية العلماء. إخواني هذه المسألة أرجو أن ننتبه لها، بارك الله فيكم. هتسألني أنا أوصيك بأن تأخذ كتب السنة وتدرس كتب السنة، وأنا أدرس لك، أدرس لك خلال، وأدرس لك الصابوني، وأدرس لك أحمد، وأدرس لك مالك، وأدرس لك البربهاري، وأدرس لك الطحاوي، وأدرس لك كتب النووي، وأدرس لك كتب ابن حجر. ليه؟ ليه؟ لأن هذا منهج علماء الأمة، يدرسون هذه الكتب مع التنبيه على ما فيها من أخطاء، ولهذا دي لا تدخل في قاعدة هجران كتب أهل البدع، لأنهم ليسوا أهل بدع، إنما هذه كتب فيها ألفاظ وافقت ألفاظ أهل البدع. أما كتب أهل البدع فعلى الأصل لا يقرأ فيها، كتب البدع لا يقرأ فيها، أهل البدع كتب لا يقرأ فيها. طب كتب ابن حجر كتب أهل بدع؟ لا، كتب فيها مخالفات لمنهج أهل السنة. يبقى ده تصور المسألة، تصورناها تصورناها، ولهذا لا تناقض بين هذا الكلام ما تقرأ في الطحاوية وبين ما يقره السلف من هجران كتب أهل البدع. يبقى المسألة الأولى التصور، دي ليست كتب أهل بدع، دي كتب علماء سنة زلت أقدامهم في أحرف. طيب هذا المسألة الأولى، مسألة التصور. المسألة الثانية، تعامل علماء الأمة مع هذه الكتب بالهجران ولا بالتناول والشرح مع التنبيه. أعرف قدري بقى، أنا هشام البيلي من عزبة خاطر اللي اجتمع معاه إخوانه تعلمه ما يخترع، اللي يخترع يخترع لنفسه، لكن هشام بيشوف العلماء تناولوها تناولوها، بيشرحوا الأربعين نووية مش على الأربعين نووية، بيقرأوا في شرح مسلم بيقرأوا في شرح مسلم، بيقرأوا فتح الباري بيقرأوا فتح الباري، بيقولوا ايه؟ بيقولوا فتح الباري ابن حجر عنده خطأ هون، النووي في مسلم عنده خطأ هون، خلاص خلاص. يبقى هشام دوره انه يأخذ هذا ويمشي ويمضي، ده دور هشام، انما دور هشام بقى يتفاعل والسنة والسنة، ولا نريد يا اخواني ولا حرف واحد حتى رحم الله علماءنا وحفظ الله من بقي ولو كانوا، لكن الحق لا. خلي بالك، دي في القول يقول الفوزان، ده في القول يقول الألباني، ده في القول، لكن في المنهجية العامة احترم نفسك. وعشان كده لو واحد جالكوا قعد يوم من الأيام، أو أنت نفسك قعدت في يوم من الأيام هتدرس المنهجية دي، اوعدوا جلسوا له، ده يا أخي عايز ياخد الناس على السنة الخالصة. خلي بالك ده خطير، ده خطير، خطير إزاي وبياخد على السنة الخالصة؟ مش هيصرح التحوية ولا هيتناول دي الكتب ولا 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 إلى آخره. طب ويقول فيها إيه؟ في تناولها ايه؟ ما ممكن واحد يقول لك انا هبدا انا عندي اولويات مش فاضل الطحاويه دلوقتي، خليني في الوسطيه والتدموريه والحمويه ومن قبلها الخلال. ماشي، انا ارتب هيجي دورها امتى مش مشكله، مش مشكله ديت ترتيب، مش لازم يعني كل ما انا بشرح الطحاويه يبقى ده على خلاف العلماء، لا احنا بنتكلم نظرتك للطحاويه وشرح الطحاويه، هو ده الكلام. انما ما شرحش الطحاويه بعدين مش مشكله، مش مشكله، لكن نظرتك بقى للطحاويه هتستقل عن العلماء في هذا، تجيب ابن عبد البر وتشرح، تجيب الذهبي وتشرح، تجيب طحاوي وتشرح، تجيب ولا شرح، نشوف العلماء مين اللي شرح منهم قبلك، مين بقى؟ الالباني ولا ابن عثيمين ولا ابن باز ولا فوزان ولا ربيع ولا كل علماء العصر المعتبرين دول، مين بقى اللي شرح؟ لا احد الا انت، يبقى انت خرجت عن سبيله وعن منهاجه. هقرأ في البغوي وهقرأ في ابن جرير وهقرأ ابن كثير وهقرأ في القرطبي وهقرأ في فتح الباري وهقرأ في هذه الكتب مع التنبيه على الأخطاء، مع التنبيه على الأخطاء، يبقى هقرأ في هذه، يبقى أتبع علمائي، لأن اليوم سأستقل بهذه النظرة وغدا أقول هذا الطحاوي مبتدئ، مش بقى الطحاوي. ليه؟ لأنه عنده بدعة، ومثل هذا عالم ولا يخفى عليه الحق، مبتدع، وابن حجر مبتدع، ده اليوم الثاني. اليوم الثالث بقى الطبيعي حرق كتب الطحاوي وحرق كتب ابن حجر، هكذا وصل الحدادية، تعظيم للسنة بغير منهج العلماء، فسلكوا غير مسالكهم وأمروا بحرق كتب المسلمين الذين حذر منهم مين؟ العلماء. يبقى إذن الواجب على هشام إيه؟ الواجب على هشام يمشي على طريقة العلماء، زي الجماعة اللي يقولك حلق العلماء دي ما تربيش علماء، أو حلق الدروس ما تربيش علماء، وبعدين خدوا فلاشة، الفلاشة اللي هي متي ابن باز ما عرفش يعني فلاشة طبعا، لأن احنا ما نعرفهاش الأول امبارح كلمة فلاشة، وجابوا ثلاثة أربعة في المسجد وسمعوهم على سماعة المسجد الفلاشة، لمين بقى؟ للدكتور مش عارف بهجة عباس او الدكتور اسماعيل صبحي، او يعني مثلا زي الاسماعيلي، لا احنا عارفين هم مين ولا جايين منين ولا رايحين فين، دكتور في الجامعه بيدرس فقه، دكتور كذا، وجمعوا الامه على الفلاشه دي، هي دي اللي هتربي العلماء، دي اللي هتربي العلماء، عشان ابن باز كان تربى على يد هؤلاء، ابن باز ما ترباش على ابن الرهيم، وابن عثيمين ما ترباش على يد السعدي، ابن عثيمين تربى على يد مش عارف ايه، خلاص؟ هكذا. يبقى هؤلاء خرجوا عن طريقة العلماء وهم يزعمون أنهم يريدون تربية العلماء، يبقى إذن إلزم ما عليه علماء الأمة، ما عليه علماء، فهناك الذي لا يقرأ له وهناك الذي يقرأ له وينبه على أخطائه، وكونه يقرأ له لا يقال هذا إمام من أئمة السنة قرر اعتقاد، بل علماء السنة لهم طبقاتهم التي ينبغي أن توضع زي الحفاظ كده، لهم طبقاتهم التي ينبغي أن تراعى، ولهذا نحن نرجح هذا الحافظ على هذا الحافظ بمعرفة طبقات الحفاظ وطبقات الثقات، العلماء صنفوا في الطبقات ليه؟ لأن عند الاختلاف أحتاج إلى الترجيح، والترجيح يكون بالطبقة، أقصد الطبقة عن الرتبة، أقصد الرتبة، فحديث الأوثق هيقدم هنا وأرجح على حديث من دون في هذا، والأحفظ على من دونه، ليه؟ المعرفة في الترجيح، احتاج إليه في الترجيح. كذلك أيضا هؤلاء الذين ينتسبون إلى السنة ويقالهم من علماء السنة، لكنهم أيضا رتب وطبقات، ولهذا احتاج في حال التقرير إلى عبارة الإمام المتلقى بالقبول، عبارة أحمد، عبارة مالك، عبارة الأئمة المعتمدين المعتبرين، عبارة ابن المبارك، عبارة الثوري، عبارة هؤلاء العلماء الذين عرفوا بتقرير منهج مين؟ منهج السلف رحمه الله تعالى. يبقى دي طبقات، وهناك الإمام المعتبر المقر. إذا عندي من لا يقرأ له لأنه من أهل البدع، عندي اللي يقرأ له لأنه وقع في ألفاظ هي من ألفاظ أهل البدع لكنه ليس من أهل البدع، فهذا ينبه على ما وقع فيه، وهناك المقرر لمنهج أهل السنة. دي طبقات لابد من معرفتها، لا يا اخواني معلش يعني انا قد اطيل بعض الشيء في مثل هذه المسائل لان غدا ان شاء الله يعني ستصدر اخواننا والحمد لله هم على خير كبير جدا. لكن حتى لا تتصدر بدعوى الغير على السنة بما يخالف ما عليه اهل العلم فانتبه بارك الله فيك. فهي طريقة تتلقى وتدرس فلا تخرج عنها. نعم.
قال طحاوي
هذا كلام شيخنا ابن مانع الحقيقة كلام جيد في جملتي لكن لا داعي نحن نبالغ فنقول مدسوس او غير مدسوس. نختصر الطريق ونقول زلة ونحفظ قدر الامام ونتجنب كلامه هنا. فيقول على كل حال فالباطل مردود على القائل كان من كان. ومن قرأ ترجمة المصنف الطحاوي لا سيما في رسالة الميزان عرف انه من اكابر العلماء وعظم الرجال وهذا هو الذي حملنا على احسان الظن فيه في كثير من المواضع التي فيها مجال للنقد. طب لو قال قائل استعملوا هذا الكلام في من تبدعونهم اليوم نقول لا. يقول ليه؟ نقول لأن الطحاوي عذره عندنا أنه ما بلغه الحق في هذه المسائل وعذر أي عالم من العلماء هؤلاء الكبار الذين وقعوا في زلات أنه ما بلغهم الحق. وليس من شرط الإمامة في الدين العصمة لكن هؤلاء بلغهم طب وماذا كان منهم؟ كان منهم الرد على أهل السنة، كان منهم تسفيه أهل السنة، كان منهم العناد. ولهذا فإن الحكم يختلف لاختلاف المناطق هذا. نعم. مسألة بقى يعقل إن الشيخ يعقل طحاوي يعني يغفر يعقل ابن حجر زي واحد أورد عليه شوية من يومين في التليفون بيقول لي في يعني واحد حدادي بيقول له أصلا ابن حجر اطلع على كلام ابن تيمية كتب ابن تيمية وكذا وكذا ويعقل إن هو يعني من الذي قال هذا؟ دي عباءة واسعة. يعقل إن ابن عباس رضي الله عنه ما كان يعرف ربا الفضل يعقل هذا؟ يعقل ابن عباس ما كان يعرف القراءة في صلاة الظهر والعصر؟ يعقل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما يعرف سنة الاستئذان في السلام؟ يبقى هترد كل هذا بقى بدعوة يعقل 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 يعقل؟ أيوة يعقل. وابن حجر قريب جدا من ابن تيمية جدا، وكتب ابن تيمية رحمة الله عليه لم تكن منتشرة الانتشار الذي تراه أنت الآن. نحن إلى عصر جمع فتاوى ومقالات شيخ الإسلام كان العثور على كتب ورسائل شيخ الإسلام عسير جدا. ولهذا كان من يعني أعمال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم الفاضلة والجليلة والحقيقة بنعتبر أن هذه يعني خدمة ربما ما سبق إليها عبد الرحمن الشيخ عبد الرحمن بن قاسم بهذا الجمع والجهد هذا. لما جمع من مكتبات العالم كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية رحمه الله تعالى وفهرست عالم. ولهذا مهما تطبع الفتاوى محافظ على فهرسة ابن قاسم لأنها فهرسها من أغلى ما يكون. غربلة الفتاوى غربلة رحمة الله عليه. هذا الذي يسر الاطلاع على كلام شيخ الإسلام. أنت في زمانك الآن كتب مصنفة لأنك في هذا الزمان اطلعت عليها كلها. أنت طلعت على كل كلام ابن عثيمين، كل كلام ابن باز، كل كلام من يصنف في العصر هذا. طلعت هذا؟ أبدا ما اطلعت. زي يقول لك ابن عثيمين تمام في عصر سيد قطب وليه ما اتكلمش؟ هو ابن عثيمين اطلع على كلام سيد قطب؟ لكن هذا الكلام وعرضه على ابن عثيمين هذه عباءات واسعه، هذه عباءات واسعه. نعم.
قال الطحاوي رحمه الله: والمعراج حق، وقد اسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظه الى السماء ثم الى حيث شاء الله من العلى، واكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. قال الشارح رحمه الله: يعني من آية ربه الكبرى. وأما القول بأنه عليه الصلاة والسلام رأى ربه ليلتئذ بعينه
ليلة إذ
بعينه فلم يثبت كما تقدم التنبيه عليه قريبا. ولذلك قال الشارح وغيره: والصحيح أنه رآه بقلبه ولم يره بعين رأسه.
ولذا قال الشارح لو من ابن أبي العز الحنفي وغيره: والصحيح أنه رآه بقلبه ولم يره بعين رأسه، وهذا الذي عليه الأمة، الذي عليه الأمة. قالت عائشة كما في الصحيح: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله ألف رياء. وكلام ابن عباس ليس فيه أنه رأى بعين رأسه، قال رأى ربه، وهذا يساوي ما ذكره مسلم في حديث أبي ذر: رأيت نورا. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا، وقال نور أن أراه، فرأى نورا ولم يرى رب بعيني رأسه. ولو رأى رب بعيني رأسه لكان هذا مذكورا في القرآن. القرآن ذكر لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ولو رأى ربه بعيني رأسه لكان أولى أن يذكر هذا من ذكر الآيات. لقد رأى من آيات، من آيات ربه الكبرى. وكذلك لم يثبت في السنة أنه رأى رب بعين رأسه، بل ثبت في السنة خلاف ذلك، كما جاء أيضا عند مسلم: فإن أحدا لن يرى ربه حتى يموت. فإن أحدا لم يرى ربه حتى يموت، ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وأنه رأى ربه، قال لم يرى ربه حتى يموت. نعم.
قال الطحاوي رحمه الله،
وقوله قول الطحاوي وعرج بشخصه في اليقظة رد على من قال العروج بالروح، وقال في اليقظة على رد على من قال أيضا في المنام. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرج بجسده وروحه وبشخصه صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك يقظة. وهل كان المعراج في مناسبة أخرى غير الإسراء، أم كان كل ذلك في مرة واحدة؟ كان كل ذلك في مرة واحدة، ولم يتعدد المعراج، ولم يكن في وقت غير هذا الوقت، وإنما كان في وقت واحد، وكان مرة واحدة. نعم.
قال الطحاوي رحمه الله: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. قال الشارح رحمه الله: والأحاديث التي جاءت ذكر الحوض فيها كثيرة جدا حتى بلغت حد التواتر، كما صرح بذلك جمع من الأئمة.
نعم، يعني أحاديث الحوض بلغت حد الايه؟ التواتر. حديث الشفاعة بلغت حد التواتر، رؤية الرب سبحانه وتعالى بلغت حد التواتر، وهكذا. نعم.
ورواها من الصحابة 32 صحابية، وقد استقصى طرقها الحافظ ابن كثير في النهاية في آخر تاريخه، وعقد لها الحافظ ابن أبي عاصم في كتاب السنة 7 أبواب، ورقم الأحاديث أشار في آخرها إلى تواترها بقوله: والأخبار التي ذكرناها في حوض النبي صلى الله عليه وسلم.
قال بتحقيقي، يعني تحقيق العلامة الألباني.
نعم.
وهذا طبعا حقيقة، الحقيقة كان من مآثر الشيخ الألباني العناية بكتب السنة، العناية بكتب السنة وتحقيق كتب السنة. نعم. أشار في آخرها
إلى تواترها بقوله: والأخبار التي ذكرناها في حوض النبي صلى الله عليه وسلم توجب العلم.
نعم.
قال الطحاوي رحمه الله: والشفاعة التي
وحوض صلى الله عليه وسلم، هذا في العراسات، وهو بخلاف الكوثر الذي في الجنة، ومن كوثر الجنة يصب ميزابان في هذا الحوض الذي هو في العراسات، عراسات القيامة، والذي يشرب منه المتبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولسنته صلى الله عليه وسلم. وقد جاء وصف الحوض في السنة في أحاديث كثيرة، حاصلها أن ماءه أحلى من العسل وأبيض من اللبن، وأن ريحه أطيب من رائحة المسك، وأن طوله شهر، وأن عرضه شهر، وأن عليه كيزان عددها كنجوم، كعدد نجوم السماء، ووصفها كنجوم السماء صفاء، يشرب منه المتبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما المرتدون فلا يشربون، المرتدون عن الإسلام لا يشربون، والمرتدون عن السنة على كلام كثير من أهل العلم كذلك لا يشربون، ويحرمون من هذا الفضل الخاص. وهل لكل نبي حوض، أو هذا خاص برسول الله وأتباعه؟ لكل نبي حوض، لأن أتباع كل نبي يكافؤون بمثل هذا، ولكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأحواض وأكثرها، لأنه أكثر الأنبياء تبعا، أكثر الأنبياء تبعا. نعم. ولهذا حوضه أعظم هذه الأحواض. نعم. نعم تقول ايه؟ ما سمعت. والاخبار تذكرناها في حوض النبي صلى الله عليه وسلم توجب العلم. هو ما يقصد هذا يعني هو اخذ بالفحوى المفهوم يعني ان هذه الاخبار لا ترد، لكن هو التواتر لا يؤخذ من كلمة توجب العلم، لان الشيخ يبين نفسه ويرد هذه اصلا ولو رسالة في اخبار الاحاد. نعم. لكن يعني كان الفحوى يعني يقول انها ثابتة لا ترد. نعم. لكن هذا استشكال جيد، يعني قد يفهم واحد انه التواتر اخذ من كلمة وجوب العلم والاخبار التي ذكرناها في حضر النبي توجب العلم، قد يفهم واحد ان هذا حد الايه، حد التواتر، وان الاحاد لا يوجب العلم، يوجب الظن الاحاد، هذا الظن ولا يوجب العلم. لكن الشيخ الالباني له رساله في خبر الاحاد يبين فيها انها كالمتواتر في ايجاب العلم. نعم. وان العلم يجب بالثبوت فضلا عن التواتر او الاحاد، انما طريقه الثبوت، فكل حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب ذلك العلم والعمل سواء كان متواترا أو أحد. ودعوة التواتر والأحاد هذه فيما يتعلق بالعلم والعمل إنما ذكرها أهل البدع والأهواء لما أرادوا أن يردوا جملة من العقائد بدعوة أنها أخبار أحد. أما عند المصنفين من أهل الحديث لما صنفوا في التواتر والأحاد إنما تصنفوا في التواتر والأحاد باعتبار تقسيم الأخبار، تقسيم الأخبار بحسب طرق ورودها إلينا. فهناك الخبر الذي ورد بطريق التواتر رواه الجمع، هناك الخبر الذي ورد بطرق دون ذلك، فهذا فقط تقسيم أخبار، تقسيم اصطلاحي للأخبار. أما من جهة العلم والعمل ما فرقوا باعتبار تواتر أحد، إنما الذي يوجب العلم هو ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. سواء كان أحدا أو كان متواترا. نعم.
قال الطحاوي رحمه الله والشفاعة.
نعم. مين؟ في الثبوت يعني إذا ثبت. لا يثبت مجرد، لا هذا كلام ليس صحيح. يعني عندنا حديث إنما الأعمال بالنيات باعتبار طرق، إذا هذا لا يوجب العلم، هذا يوجب العلم. لكن عندنا الثبوت، الثبوت ذاته يثبت بطرق، يثبت بنقل الثقات، يثبت بتلقي الأمة بالقبول، يثبت يعني ليس فقط ثبوت الخبر يعتمد فيه على الطرق فقط. فرب خبر ينفرد بروايته الواحد أو الاثنان يكون عندنا أثبت مما قد يرويه الثلاثة والأربعة والخمسة والستة إذا رجع إلى صفات الرواة. في النهاية إذا ثبت الخبر أوجب العلم، لكن مسألة أن يكون هذا بالنسبة لنا، أن يكون هذا بالنسبة لنا من جهة العلم أثبت من غيره، دي مسألة أخرى. ليه؟ لأن أثبت من غيره هذا تفاضل في الثبوت. فلا شك أن حينما تأتون أنتم الآن يأتي مئة يخبروك الآن بخبر شيء واقع في الخارج غير واحد، لكن لو جاءني الثقة وجاءني ألف ثقة كل الخبر ثبت عندي بالثقة الواحد وثبت عندي بالألف، لكن لا شك أن وقع في قلبي خبر الألف أوثق من خبر الواحد، لكن لا أقول خبر الواحد يوجب الظن وخبر الألف يوجب العلم. ولهذا مع كلام العلماء بأن التواتر هنا كالأحاد في ثبوت العلم، إلا أنه لم يختلفوا أن الخبر إذا ثبت بالتواتر فهو أشد علما من الأحاد، ولهذا يعبرون بالتواتر في ردهم على البدع، فيقولون مثلا في حديث حوض هذه بلغت حد التواتر. لماذا يقولون بلغت حد التواتر مع أن العلم عندهم ثبت بالأحاد؟ يعني يقولون إيه؟ يقولون بأن هذا يعني من أثبت الأخبار، وليس أن غيره لا يثبت، فيقول هذا من أثبت الأخبار حتى بلغ حد التواتر، يعني لا يمكن دفعه، يرفع أي إهام عندكم. إنما فهذا يثبت يفيد العلم، وهذا يفيد العلم، لكن لا شك أن العلم الوارد من المتواتر هذا أشد وأثبت من العلم الوارد من الأحاد، وكل ثابت، مثل خبر الصحابة، خبر التابعين، مثل خبر شعبة لما يأتيني هذا الثقة، وخبر من دونه وهو ثقة أيضا، هذا ثقة وهذا ثقة، لكن عندي أو شعبة أوثق مثلا. العلم نفسه يتفاضل، العلم نفسه يتفاضل باعتبار المخبر، صفات المخبر، باعتبار الكثرة، باعتبار الملازمة، باعتبار. ولهذا النقطة دي بنحتاجها متى؟ إذا وقع التعارض. بس فإذا وقع التعارض هنا هيأتي بقى الترجيح، لكن ما لم يقع التعارض فالواحد يخبر وهو ثقة، خلاص قبلنا، الاثنان قبلنا، الثلاثة قبلنا، الالف قبلنا. ولهذا ما أوقفنا حديث عمر لما عمل بنيات على وروده عن غيره من الصحابة، لأنه كيف لا يرويه سوى عمر، مثل ما فعل الأحناف لما جاءوا في حديث أو في خبر مس الذكر، فقالوا انفردت به بصرة. كيف يعني بصرة تنفرد بخبر في الذكر؟ نقول ولو ليس النظر باعتبار هنا بصرة كامرأة أو كواحدة، إنما الخبر ثابت، إذا ثبت الخبر فنقلته بصرة، نقلته عائشة، نقله عمر، نقله العشرة، نقله المئة، فكل أفاد العلم، لكن هذا العلم يتفاضل. ولهذا أنا أقول لك مثلا هذا الخبر يا أخي ده متواتر، هذا متواتر، فيكون هذا أوقع في نفسك، لكن هتعلق القبول وإجاب العلم على التواتر؟ لا، هذا خطأ، هذا خطأ، هذا باطل، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. ولهذا كان النبي يرسل بالدين الرجل واحد ولا يرسل الجماعة، لأن هذا هو الذي يفيد العلم، لكن خبر واحد يفيد الظن، والنبي ما يخبر بالإسلام بظن، لابد أن يكون بيقين. ولهذا كان يرسل عشرة، لا أبدا، إنك تقدم قوما من أهل الكتاب. وعلى هذا كان صنيع الأمة مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال واحد أبدا شرط في قبول الحديث أن لا يقل في طبقة من الطبقات مثلا عن 4 أو 5، ما أحد قال هذا أبدا، لكن اشترطوا الضبط فقط والعدالة إلى غير ذلك من شروط، ولم يشترطوا عدالة. ولهذا بعض من قال أن يرويه عن اثنين في بعض الأقسام قالوا هذا شرط دخيل، من الذي اشترط أن يرويه الاثنان عن الاثنين عن الاثنين عن الاثنين؟ هذا أبدا، هذا شرط دخيل. ولهذا مسلم سمى كتابة إيه؟ سمى كتابة المختصر الصحيح المسند من السنن بنقل عدل عن عدل عن رسول الله، هذا اسم كتاب مسلم، هذا اسم كتاب مسلم، اسم كتاب مسلم. فهو المختصر المسند الصحيح من السنن بنقل عدل عن عدل، بنقل عدل عن عدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قالش بنقل عدلين، ما قالش بنقل متواتر، ما قالش بنقل خمسة، ما قالش بنقل عشرة، وهكذا. فما يشترطون، لكن لا شك أن العلم الحاصل لنا بالكثرة الثقات غير الحاصل لنا بالواحد، ولا شك أن العلم الحاصل لنا بصفات الرواه إذا كانوا في القمة وأعلى الطبقات غير العلم الحاصل بمن دونهم، فهذا نحتاج إليه عند الترجيح إذا وقع خلاف، لكن ما نحتاج إليه أصالة في الثبوت. الثبوت لا، الثبوت لا، يكفينا واحد بس، يكفينا واحد، عدل ثقة ثبت، خلاص انتهى، يكفينا هذا الواحد، يكفينا. فلهذا اختراع الظن والعلم واختراع المتواتر والأحاد إنما هو اختراع نتج من أهل البدع لما أرادوا أن يردوا جملة من الاعتقاد الحق بقاعدة تقبل عند الأتباع. ولهذا من الطرق الإبليسية استعمال القاعدة الباطلة في رد الحق، لأن مثل هذا يشتبه ويلبس على كثير من الناس بخلاف اللي بيرد بالعناد لا دع كل الصحابة ولا رسول ولا كذا ولا أبدا. ده طبعا كلام باطل محدش يقبله، لكن هو ضع على القاعدة ويدعو الأمة للتحكم، وهي قاعدة أصلا منحوتة ليست هي قاعدة الإيه؟ قاعدة العناد. فلك مثلا خبر الأحاد وما الأحاد وغير المتواتر، فالكلام ده ممكن يقبل عند البعض، ولهذا ده اللي بيبقى في الكتب يناقش. إنما الكلام اللي هو بالدراع ده سيبك من دول، زي مثلا زي كلام اسلام كده البحير وكلام من كلام بالدراع، ولهذا هو بينتهي من الحلقة وبيتبخر لا يجد محلا عند مين؟ عند أحد إلا سفهاء من نجد عبيه. إنما تجد كلام أهل البدع زي كلام المعتزلة وكلام الأشاعرة وكلام كذا اللي هم أخضعوا لقواعد معينة، هو اللي بقي في الكتب إلى اليوم، هو اللي بقي في الكتب إلى اليوم. ليه؟ لأنه كلام يلبسون بحق الباطل وعبر قواعد معينة لا يرد عليها إلا متخصص. كلام المبتدع الأوائل دول لا يرد عليهم إلا متخصص، إلا متخصص. إنما كلام الجماعة المجانين دول اللي هم أفضين فلوس ولا شوف عقلهم ملحوس ولا أي حاجة، عاهو عايز يوقف على الكعبة وتبول وخلاص، واخد بالك؟ تبول على الكعبة. لكن التاني ده لا، التاني بيجي يمثل الأركان كلها، ولكن ليس شيء من البيت مهجورة، فيحصل نوع مثلا في نوع اشتباه حق باطل. إنما ده كلام باطل بالدراع كده خلاص، بالدراع يطلع إبراهيم عيسى يطلع سنان بحيري ولك يعني يعني الأستاذ ابن ده الكلام ده كله كلام بقى ناس قاعدين على ال... لكن كلام المبتدعة اللي هو موجود في الكتب الآن هو الكلام الذي يشتبه في حق بباطل، يضعون شيء من القواعد معينة، هذه القواعد شكلها كأنه حق ولكن باطنه فيها ايه؟ فيها الباطل. نعم نعم نعم. الحاشية يقول ايه موضوع ايه؟ تمام. في مسألة العلم، مسألة العلم يعني، ولا ما هم؟ نعم. طب اقرأ اقرأ. طب اعطي على هات هذا هات الكلام هات يقول الشيخ وانا من اعجب ما يسمعه المسلم العاقل اليوم هو هذه الكلمه التي ترددها كثير من الخطباء والكتاب كلما ضعف ايمانهم عن تصديق بحديث حتى ولو كان متواترا عند اهل العلم بالحديث كحديث نزول عيسى عليه السلام في اخر الزمان فانهم يتسطرون يتسطرون بقولهم حديث الاحاد لا تثبت به عقيد. وموضع العجب ان قولهم هذا هو نفسه عقيده، كما قلت مره لبعض من ناظرتهم في هذه المسألة، هذا عقيدة أصلا. فإذا كان حديث الأحاد يأخذ به في عقيدة فهذا عقيدة، وبناء على ذلك فعليهم أن يأتوا بالدليل القاطع على صحة هذا القول، وإلا فهم متناقضون فيه، وهيهات هيهات فإنهم لا دليل لهم إلا مجرد الدعوة، ومثل ذلك مردود في الأحكام، فكيف في العقيدة؟ وبعبارة أخرى لقد فروا من القول بالظن الراجح في العقيدة فوقعوا فيما هو أسوأ منه، وهو قولهم بالظن المرجوح فيها. فاعتبروا يا أولي الأبصار، وما ذلك إلا بسبب البعد عن التفقه بالكتاب والسنة والإهداء بنورهما مباشرة والانشغال عنهما بآراء الرجال. إن هناك أدلة أخرى أخص من الدلالة مما سبق على وجوب الأخذ بخبر واحد في العقيدة، أرى أنه لابد من تعرض ذكر بعضها وبيان وجه دلالتها. إلى أن قال فقد حض الله تبارك وتعالى المؤمنين على أن ينفر طائفة منهم إلى النبي لتعلموا منه دينهم وتفقهوا فيه، ولا شك أن ذلك ليس خاصا بما يسمى بالفروع والأحكام، بل هو أعم، بل المقطوع به أن يبدأ المعلم بما هو الأهم فالأهم تعليما وتعلما، ومما لا ريب في أن العقائد أهم من الأحكام. ومن أجل ذلك زعم الزاعمون أن العقائد لا تثبت بحديث الأحاد، فيبطل ذلك عليهم أو يبطل ذلك عليهم هذه الآية الكريمة، فإن الله تعالى كما حض فيها الطائفة على التعلم والتفقه عقيدة وأحكاما حضهم على أن ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم بما تعلموه من العقائد والأحكام، والطائفة في لغة العرب تقع على الواحد فما فوق، فلولا أن الحجة تقوم بحديث الأحاد عقيدة وحكما لما حض الله تعالى الطائفة على التبليغ حضا عاما معللا ذلك بقوله لعلهم يحضرون، الصريح في أن العلم يحصل، العلم يحصل بإنذار الطائفة، فإنه كقوله تعالى في آيات الشرعية والكونية لعلهم يتفكرون لعلهم يعقلون لعلهم يهتدون، فالآية نص في أن خبر الآحاد حجة في التبليغ عقيدة وأحكاما، وسقد الله يعني كثيرا، مما يدل أن الشيخ ما يرى فيها ما يرى أهل العلم أنها توجب العلم. نعم.
قال الطحاوي رحمه الله: والشفاعة التي ادخرها لها التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. قال الشرح رحمه الله: وهي متواترة أيضا، وقد عقد لها ابن أبي عاصم في السنة 6 أبواب، وساق طائفة منها الشارح رحمه الله في شرحه، تضمنت أن شفاعته صلى الله عليه وسلم 8 أنواع، فليراجعها من شاء البحث والتحقيق فإنه هام.
نعم، هناك الشفاعة العامة والتي لا ينكرها حتى أهل البدع، وهي الشفاعة لأهل الموقف في الفصل، هذه ما ينكرها لا الخوارج ولا المعتزلة، فالأمة متفقة على هذه الشفاعة، وهي الشفاعة الكبرى، هذه لا خلاف فيها. ثم إنهم بعد ذلك قد اختلفوا، يعني خلاف بين أهل السنة وأهل البدع، وليس بين أهل السنة بعضهم ببعض لبعض، لا سيما في خروج عصاة المؤمنين من النار، فإن الخوارج والمعتزلة لا يرون ذلك، بل يرون أن من دخل النار خلد فيها أبد الأبدين وظهر الداهرين، لكن أهل السنة والجماعة يقولون بخروج عصاة الموحدين من النار للأحاديث الواردة في ذلك، ومنها وهي متواترة، ومنها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الخروج من النار، وهذا ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة، ومنها أنواع خاصة برسول الله كالشفاعة في الدخول إلى الجنة كما في الصحيح، هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الجنة لا تفتح لأحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها الشفاعة لعمه أبي طالب في التخفيف عليه، وهذه خاصة أيضا برسول الله لأبي طالب، وليس خاصة برسول الله في كل كافر، هذا خاصة برسول الله في أبي طالب وليست في غير أبي طالب، فإن الشفاعة الكفار لا تقبل لا في التخفيف ولا في الرفع أصالح، أما في الرفع فهذا معروف، وأما في التخفيف فإنه استثني النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال تعالى: ما كان النبي والذين أمنوا يستغفرون المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نعم، الراجح ايه؟ نعم نعم نعم، لا ما هو المنام ما ينسب الى السلف، لا ما اقول ينسب الى السلف. نعم، الكتاب الثاني يكون بالكتاب والسنة وأقوال أهل العلم، هو يتكلم بالكتاب والسنة كلام أهل العلم بس، يكفي هذا يكفي هذا، يشير بقى أن في فتاوى مثلا بخلاف هذا، وفي فتاوى تعتمد على كذا وكذا وكذا، هذه الفتاوى مردودة فقط. نعم، ليس لأنه لا يجوز ذكر أحد هؤلاء، لكن لأنه لو ذكر أحد هؤلاء على المنابر ربما الناس ما يستوعبون ولا يفهمون، ويظن أنه بذلك يخالف أكابر الناس، خلاص، إنما التنبيه على خطأ فلان حتى ولو كان مفتي حتى ولو كان رتبة، فالخطأ العلمي ما في إشكالية، خطأ العلمي ما في إشكالية. نعم، حتى لو ذكر الاسم، حتى لو ذكر الاسم فيقال فتوى المفتي مثلا في كذا، هذه فتوى باطلة، فتوى خطأ، هذه ما في إشكالية، أما أمور إدارية لا، أما أمور إدارية خاصة بالسياسة بسياسة هذا لا، هذه النصيحة لكن حينما يقال مثلا فتوى التي أخرجها مثلا المفتي بكذا أو كلام المفتي في هذا كلام خاطئ, هذا لا إشكال فيه, هذا لا إشكال فيه, هذا التنبيه الخطأ لا إشكال فيه. ولا زال الصحابة حتى في عصورهم, هذا يقول ابن عباس أراكم ستهلكون أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. نعم. وكذلك التنبيه على ما كان من أحمد بن أبي دؤاد. نعم. دي تمام, دي مش هنسمها مجمل بذات, مش مجمل بذات بائن مش مجمل, لكن حد فيها إجمال. فنفرق بين عبارتين أو بين لفظين, في لفظ مش مجمل لكن لم يكن موجودا آه, فده تكلم بيه في أي وقت. فقول الرحمن عاش بذاته تكلم في أي وقت, بائن من خلقه نزولا حقيقيا, كلمة حقيقيا زي بائن وزي بذاته, دي تكلم بيه في أي وقت. ليه؟ لأنها مش مجمل, دي واضحة شارحة. لكن مثلا حد آه نعم, أو مثلا إلى جهة العلو, جهة مثلا العلو تقيد بهذا, فهذا استعملها على وفق ما استعمل السلف, بمعنى أنك إما أن ترد على سؤال سائل بهذا لو قيل كما قيل لبعض السلف بحد قال كذا, وإما لنفي ما تظن أنه في ذهن السائل, يعني استعمال بحاجة. لكن لما تأتي أنت هتصنف, أما تأتي أنت هتعلم أصالة أو كذا, لا استعمل اللفظ اللي هو وارد وخلاص. يبقى إذن عندنا نوعين, نوعين, نوع تكلم به السلف ووضعوه ولم يكن مستعملا من قبل لكن ليس يدخل في حد الإجمال, هذا في حد التفصيل زي بذات زي بائن زي حقيقة, دي استعملها دايما ما فيش إشكالية, مش لازم يعني استعمل لا, لكن أقصد لو استعملتها من غير حاجة لذلك هذا لا إشكال فيه. ليه؟ لأن مثل هذا شرح زي ما بتفسر القرآن بتفسر السنة بتفسر كذا 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 إلى آخر. طيب, وفي لفظ مجمل وده على قسمين, مجمل لم يثبت نفيه ولا إثباته وده لا يستعمل مطلقا زي الجسم وزي كده. اتنين, مجمل مستعمل من السلف في موضع استعمله في الموضع. يبقى عندنا الأقسام كده ثلاثة, قسم لم يتكلم به السلف لكن هذا ليس مجملا أنا أتكلم به, قسم مجمل وده على قسمين, مجمل استعمله السلف في مواضع نستعمله في المواضع هذه, مجمل لم يرد إثباته ولا نفيه يبقى ده لا نستعمله إثباتا ولا نافيا, لكن إن ورد إلينا استفصلنا عن المعنى. فإذا كان المعنى حق قلنا به, وإذا كان معنى باطل هذا. في بقى في أمر بقى رابع للعلماء يحذروا منه زي ما قالت الشيخ ربيع مثلا, ما نحملش المقام المفصل, بيقصد الشيخ ربيع بهذا إيه؟ الرد على من يأتيه الكلام الباطل فيقول نحمله على المفصل من كلامه الحق, فالعلماء يقول لا الباطل يرد من حيث هو. لو واحد شرح 1000 كتاب في مدح الصحابة بل في ترجمة معاوية وجاء في عبارة واحدة تكلم كلاما لا يليق في معاوية, لا أحمل كلامه هنا على المفصل, أرد باطله هنا. طيب, لكن أنسب إليه البدعة وأقول هذا الطاعن في الصحابة يفصل. إن كان هو منهجه أساسا هو الطاعن في الصحابة ده خلاص محتاجش تسليك, لكن منهجه هو الشيخ ربيع هو الشيخ فوزان مثلا, يعني منهج المدح والثناء وهذه عبارة زلت فيها الألسن, هذا إن مات صاحبها تجنبت العبارة مع بقاء الثناء. طب وإن كان حيا نصحناه في العبارة, إن رجع فما خدش وإن أصر ولا وجه له يقال طاعن في الصحابة، حتى لو له 1000 كتاب في معاوية يبقى طاعن في الصحابة، لأنه عرض عليك الكلام علامة لا ترجع، علامة لا ترجع، ده اللي حذر من العلماء. يبقى المجمل الباطل لا أحمله على مفصل صحيح، لا، الباطل يرد من حيث هو، ولو لك 1000 تفصيل صحيح، ولو لك 1000 تفصيل صحيح. لكن مثلا في مجمل مش باطل، مجمل يحتاج شرح، فأنت شرحت في موضع آخر، زي مثلا أنت تقول يا أخوان احنا نمر الصفات كما جاءت وتسكت، نمرها كما جاءت. واحد يقول لك أنت رجل مفوض، أنت الآن مفوض، تمام، المفوضة بيقولوا برضو نمرها كما جاءت، ويقصدون إيه؟ نتلوها ألفاظا ولا نفسر، يبقى أنت زيه. لا، أنا لي 1000 شرح بيقول نمرها كما جاءت من غير تحريف وتعطيل وتمثيل وتكييف، نمرها كما جاءت بلا كيف، ولهذا لم نصطدم بكلام السلف. بعض السلف لما قال نمرها كما جاءت من غير تفسير ما فيش إشكال عندنا، مع أن أصل الوضع هذا قد يشكل، يعني من غير تفسير يعني، يعني من غير معنى، ما تقول من غير كيف، لكن هو نفسه يفسر في مواضع أخرى أن من غير تفسير يعني التفسير الذي يذكره أهل الباطل مثلا. فهذا اللي ممكن احنا نحمل هذا على ذاك، لان هو المجمل هنا ليس باطل بس يحتاج تفصيل، ما مراده من هذا؟ مراده واضح في عبارات اخرى، مراده واضح في عبارات اخرى، واضح في عبارات اخرى، لكن المجمل اجهن اقول مثلا الجسم واثبته، لا ده يرد، يرد، واخد بالك، او انفيه، لا ده الكلام ده يرد، وان كان لي كلام في موضع اخر يفصل فيقال هذا مردود، ولا ينبغي اطلاق نفي الجسم او اثباته او كذا وكذا الى اخره. ولعله زل هنا الشيخ، ليه؟ لان الشيخ يوضح هذه القاعده في مواضع عديد، ان كان حيا بننبهه وننصحه في هذا، ان كان ميت خلاص بنعتذر له. نعم، اللي هو الالفاظ التي استعملها السلف ولم تستعمل من قبل. تمام، ضحك حقيقي، اقول ضحك حقيقي ما في اشكال، بس لا يلزم، خلي بالك، لا يلزم، يعني مش لازم اذا ذكرت الضحك لازم تقول حقيقي، لا مش لازم، يلزم لو وقع اشتباه، زي انت بتقول القرآن كلام الله مش لازم تتكلم به حقيقة، لكن لو وقع اشتباه في وقت في زمن في كذا يبقى يلزم، زي ما كان احمد لا يقبل الوقف، لكن لو انا تكلمت به لا يقال انت تكلمت به من غير داعي، لا تكلم به السلف، يبقى ما اقول مثلا نزولا حقيقيا لا اشكال، او اقول ينزل ربنا عز وجل على ما يليق بجلاله ما فيش اشكال، مش لازم اقول، لازم اقول القران كلام الله حقيقي، تخلي بحقيقته، ده مش لازم. يبقى في فرق بين لا يلزم وبين لو انا استعملته هل ينكر علي احد؟ لا، ما ينكر علي احد، ما يقول لا يا اخي لا السلف استعملوه في مواضع في كذا، لا، لازال هذا التعبير موجود باضطراد، لكن ليس يعني الاضطراد لزوم هذا، فيصبح من لم يتكلم به مخالف لمنهج السلف، لا، هو بلازم، ما هو بلازم. نعم. حديث عن بني إسرائيل. تمام.
يجب أكثرها معاني مثابنا مرفوعا لها ولا يستفيد بها أحد ولا يستفيد الرفع عن هذا الحصول.
ده السعدي عالم مدقق محقق وكلامه هذا من ذهب. ما نوع المخالفة؟ يا ابو علوة قصد كده؟ لا لا ازاي؟ لا مش قصدي هذا السعدي كده. قصد السعدي لم يعترض على ذكر أخبار بني إسرائيل لأنه قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عن بني إسرائيل وكذا، ما اعترض على هذا. اعتراض السعدي على أن تجعلها مفسرة لكتاب الله سبحانه وتعالى، هي ده اللي بيفسر فيها الكتاب، ولم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالقرآن يجب الإيمان به وهذه لا تصدق ولا تكذب. إذا ما يصلح أن تفسر القرآن اللي يجب الإيمان به وتقطع بالمراد بما جاء لا تصدق ولا تكذب. لو النبي صلى الله عليه وسلم حدث بهذا، هو الذي حدث بهذا وثبت هذا، خلاص ما عادش بقى أخبار بني إسرائيل، أخبار النبوة، فلا ينبغي جعل هذا كما هو محش في بعض التفاسير أنهم يفسرون القرآن بمثل هذا، خلاص. لكن ذكره كان يقول لك لا، لا ينبغي لكتب أن تذكر هذا. إنها مفردة يعني إيه؟ يعني عارية عن هذا التفسير، أن تجعل للتفسير مش أن تدخل في التفسير، أن يفسر بها القرآن. هذا كلمة مفردة مش تبقى في مصنفات خاصة، لا، يعني لا يفسر بها القرآن إلا إذا ثبت عن النبوة، ثبت عن النبوة. إنما غاية ما فيها إذا لم يثبت عن النبوة لا تصدق ولا تكذب. فإن قلت لكن عندنا مثلا هذا الخبر جاء من شرعنا ما يؤيده، خلاص يبقى ده شرعنا، وبيتكلم عن الأخبار مجرد ذكر القصص هذا الذي هو لا هو في المحل الرد رده شرعنا، ولا هو في محل القبول وقبله شرعنا، لأن صارت العمدة في شرعنا، لكن هو في ماذا إيه؟ ما جازت روايته، ولكن داخل تحت قاعدة فلا تصدق ولا تكذب. فمثل هذا لا تفسر به كتاب الله سبحانه وتعالى وتجعله هو المفسر لكتاب الله سبحانه وتعالى، لا، اجعله مفردا يعني بعيدا عن تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. حتى لو نقل الصحابة، ما هو الصحابة نقلوا ايه؟ نقل ما يجوز نقله من غير تصديق وتكذيب. ولهذا احنا ذكرنا لكم كثيرا انه ليس باللازم ان يثبت هذا انه اذا ثبت عن الصحابي بخص خاص، لا، اذا ثبت عن الصحابي ده باب سبب. لكن يبقى باب العمل، ده مسألة أخرى، باب العمل مسألة أخرى. نعم، الواقع ده متلقى عن السلف، ابن جرير ذكر هذا، الباغوي ذكر هذا، لا زالوا يذكرون مثل هذا، وحتى تفسير السابقة زي تفسير مثلا عبد الرزاق وكذا يذكرون من مثل هذا، يذكرون. نعم، يفسرون بها الآيات، ليس يفسرون بها الآيات أن هذه العمدة في التفسير، لكن على باب ذكر ما جاء من إسرائيليات متعلق بالآية، متعلق بالآية. هذا نوع، نوع تاني يعني متعلق بهذا الموضوع، ده نوع، نوع تاني مما شهد به شرعنا فيذكرون في هذا بس. إنما جعلوا التفسير لهذه الآية خبر من بني إسرائيل لم يثبت من شرعنا أبدا، لأن هذه قصة لا نصدقها ولا نكذبها. كيف تجعل تفسير لكتاب الله عز وجل؟ أبدا. إنما ذكر ما جاء في هذا، أن مثلا يوسف عليه السلام جلس منها وفعل إلى آخره، مما ذكر في هذا في هذا الباب. ما قال بأن معنى الآية كيت وكيت وكيت وكيت، أن هذا المعنى كذا وكذا وكذا، لكن هذا ذكر عند هذه، ولهذا تجد تفاصيل مختلفة بينهم في ذكر هذا على حسب الخبر الذي يريده هذا الواحد. لكن ده معناه أن هذا المراد من الآية، أن المراد من الآية لأنه ثبت ابن عباس، فأجزم وأقطع بأن يوسف عليه السلام إنما جلس منها مجلس الرجل من المرأة وكذا وحل وفعل ثم قام، هذا أجزم. من الذي قال هذا؟ من الذي قال هذا؟ طب لو أن هذا مثلا خبر ابن عباس رضي الله عنه أنه ثابت لابن عباس، ويقول بأن هذا الخبر هو ما تفسر به الآية، هذا خبر تفسر به الآية وهذا جزما وقطعا، هذا يحتاج إلى رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون له حكم الرفع. لكن هذا متى؟ هذا إذا وافقته الأمة، أن الأمة تقول بأن هذا التفسير عن ابن عباس هو التفسير الذي هو واقع لهذه الآية، لكن شيء ما قاله الله ولا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قبلته الأمة واتفقت الأمة على قبول هذا المعنى، لا، يبقى هذا داخل فيه لا تصدقون ولا تكذبون. ولهذا ابن كثير ذكر كلمة في هذا الموضوع، قال إيه؟ قال مما ذكره الصحابة كذا، مما رأوا جواز روايته، يعني أنه داخل فيه لا تصدقون ولا تكذبون مما جازت به الرواية، فهذا لا يسمى تفسير لكتاب الله، لكن ذكر هذا عند هذه الآية يبقى ذكروا ما جاء. ولهذا نجده خبر يقول مثلا في البرهان رأى كف يعقوب، وخبر بيقول رأى ومش عارف يعض على كذا، وخبر يقول رأى الآية مكتوبة، وخبر طب هناخد إيه بقى؟ ها يلا هناخد إيه؟ بس ذكرت عند تفسير الآية. ولهذا لما قال ابن جرير يعني ده الوارد والبغوي كأنه انتصر مثال يعني، والسلف أعلم، طب السلف أعلم أعلم بيه بقى، هناخد أنه هناخد أنه هو عض، ولا ناخد أنه هو ظهر له، ولا ناخد أنه هو في آية مكتوبة، ولا ناخد إيه بالضبط؟ وكأن السلف صح، الكلام ده صحيح لما السلف بيتفقوا على شيء، السلف اتفقوا على شيء في هذا خلاص ده صار حجة، ولا ينبغي لأحد أن يعارض ما اتفق عليه السلف، إنما ده حد ذكر أخبار بني إسرائيل بس، ذكر أخبار بني إسرائيل في تلقي القبول، ما فيش حاجة اسمها تلقي بالقبول، اتفق السلف على هذا ما اتفق السلف على هذا أبدا. يبقى فقط نقول لا يعد أن يكون ذكر أخبار عن بني إسرائيل عند الآية، لكن أن تجعل هذه تفسيرا لكتاب الله سبحانه وتعالى، خصوصا ما يصادم كتاب الله، هذا يصادم كتاب الله، الله ذكر فاستعصم، الله ذكر لنصرف عنه السوء والفحشاء، الله ذكر ولقد روتوا عن نفسه، الله ذكر الآن حصص الحق، الله ذكر الله ذكر الله ذكر إلى غير ذلك من هذه الأشياء، وإلا تصرف عني كيدون أصبوا إليهن وأقوم من جديد، ذكر كل هذا، هذا لا شك أنه يخالف هذه الأصل. ولو كان هذا صحيح عن يوسف عليه السلام لكان ذنبا يحتاج استغفارا، لأن من جلس وهم يحل ده ذنب، هذا ذنب. ولهذا أحسن شيخ الإسلام حينما قال وإن الذي صدر من يوسف عليه السلام حسن حسن وليس سيئا، اللي صدر من يوسف عليه السلام حسن، وهذا الذكر الذي يذكرونه من أخبار بني إسرائيل سيئا، ليس حسن ليس حسن، لأن الشيء إذا خطر على الذهن هو قطعا وقع هم. ولهذا الذين يقول ما وقع هم أصلا لدلالة لغوية أو شيء، وإن كان كلام قوي يعني من جهة معينة، إلا أن الحقيقة التمشي مع الظاهر هذا هو الأسلم. لكن أي هم؟ الهم الذي صرح حينما يهم تهم بشيء فتنصرف عنه لله يصبح حسنا ولا سيئا، لكن حينما تفك وتتحرك وكذا صار سيئا. ولو قمت يبقى الذي وقع من يوسف حسن عليه السلام، والذي يرونه سيئا. ثم أيعقل والله لو محمد الدمياطي هذا الواد الايوماجي ده ولا النجار ولا مش عارف اسمه ايه، واخد بالك اي حاجة، المهم لو انه حصل انه اراد يأتي امرأة ولكن انصرف عنها لان اباه جاء او لان احد دام او لوجود رجل صالح، لما اثنين عليه بشيء، ولا ظللنا نقول انت كيف يعني، ما تخاف يا رجل، ما تخاف الله عز وجل، يعني ما قمت الا لما لهذا البرهان هذا والايمان الذي في قلبه، الذي يصرف طالب العلم فضلا عن نبي من الانبياء، الذي قال فيه النبي وامرأة ذات بصير جمال ورجل ذات ورجل دعته امرأته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، هذا نعم اللائق. ولهذا لما مر معنا أمس عبارة عبد الله بن وهب اللي علق على الذهبي، عبد الله بن وهب اللي يقول كنت أغتاب وكذا فنظرت، عبد الله بن وهب الإمام، فنظرت أنني إذا اغتبت شخصا صمت يوم، فصعب ذلك علي، عمل صوم 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 أكتب وصوم أكتب وصوم، فقلت يعني يقول فأجهدني هذا، فقلت إن اغتبت أحدا أخرجت درهما، فحب الدراهم منعني من الغيب. الذهبي يقول هكذا العلماء، احنا بنقول لا مش هكذا العلماء، لا عالم كأن عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب يغتاب حتى ما وجد لنفسه راضعا إلا أن ينذر، والنذر مكروه أصلا حتى ولو كان طاعة أساسا عقده، ثم ما قدر مع النذر وهو الإيمان حتى قلب الدرهم، ثم إنه يقول حب الدرهم هو الذي منعني، هذا منع ما يحمد عليه أصلا. هكذا العلماء؟ لا والله ما هكذا العلماء. طيب بس هذا ورد عنه عبد الله بن وهب، نقول والله إما ما ورد إما أنه ما ثبت، وعلى ثبوته فيكون هذا الظن بقى، الظن أن هذا ابن وهب أخبر عن نفسه في مرحلة من مراحل حياته، وكلنا مرة بالمحرض كل واحد مثلا زمان كده يكتب على دراعه كده، على دراعه واخد بالك، زي ما كان الواحد بيقعد مثلا في المولد هو في ستة ابتدائي أقيدها بقى أو أولى إعدادي، واخد بالك يجي في مولد النبي وهو ماشي في الزفة وبيبكي، كله بيحب النبي، والراجل عمك فلان طالع بالنورك بتاعه، وعمك علان وقاعد على عربية مش عارف منظر، كله بيحب النبي، وانت واقف سبحان الله قد يرق قلبك ومسك السيف عمال تقول الله الله وبيرق قلبك، مش عايز تسيب السيف، هتسيب السيف ده انت تعب تقدر عليها، قد يرق القلب. فمثل هذا قد يتكلم انسان عن مرحلة من ايه، من المراحل، من المراحل. أذكر مثلا مرة من المرات والواحد لسه في الأول كده، واحد مش عارف أخويا، واحد يعني جاب فول، جابه منين؟ من أرض فلان، من أرض فلان حرام ده، قمت واخده وتقوم حطته فيه في الخلاء في دورة المياه. طب أنت النهاردة تقول كده، ترد الصحفة تحط في الخلاء ليه؟ مال تفسده ليه؟ فده يكون محمول على مرحلة من هذه المراحل، وليس المهم يعني استطردنا في هذا. فالشاهد أنا مثل هذا عن السلف قد يرد، نعم ذكر هذا من غير تنبيه للقبول أو الرد، على أساس أن هذا مما يرى أنه يذكر ولا فيكون من الحد الجائز لا من الحد الممنوع، إنما يبقى التفسير يكون بالأصول المعروفة، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة الصحيحة، تفسير القرآن بكلام الصحابة. واللي مذكور هنا لا شك أنه رواية عن بني إسرائيل، لما بيقول حل وفعل ده مش تفسير معنى، مش تفسير معنى، ده ذكر خبر عن بني إسرائيل، ولهذا ننقله إلى قاعدة أخبار بني إسرائيل اللي هي ثلاثة، يا مردودة يا مقبولة يا مسكوت عنها بس. نعم طيب انا كنت هنبه عليه هذه، بس قلت يعني مش موضوع واضحه بالنسبه لكم، لكن طالما استدركتها اقول. قد يقول قائل حديث الثلاثه من اصحاب الغار ان هذا الرجل قام عنها بعدما تقد وجلس منها وكذا، دي سيئه؟ انت بتقول دي سيئه، طيب تمام هي دي سيئه، الحديث ما يعارض، لكن حسنة الرجل محت السيئة، ولهذا ذكر هذا في التوبة ولا ذكر في أصل الطاعة؟ يذكر هذا في التوبة، فقمت عنها وأحب ناس إلي. الحسنة هو نجلس منها أن يراودها لما جاءته، ولا الحسنة قام عنها وأحب ناس إلي بس؟ يبقى هذه الحسنة محت السيئة، عشان من أجل هذا كانت هذه محية. لا 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 احنا لو فعل هذا مش لو قام، لو فعل هذا لكان سيئا مش لو قام عنها، لا لو فعل هذا لكان سيئا، ولا شك ولا شك ان من فعل هذا اتى بسيئة. خلاص لو انا قلت ما ده كلام واضح، مش لو انا قلت، احنا بنتكلم عن السيئة، لو فعل هذا الانسان سيئة، دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم حديث أبو بكر إذا التقى المسلمين سيفيهما فالقاتل المقتول في النار، قال يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. مع انه ما قتل. فالمتحرك هذا بيأتي. طيب تحرك ليقتل ثم تاب لما قام وعظ الله في قلبه كذا فتاب، يبقى توبة من سيئة، يبقى توبة من سيئة. إنما التحرك كذا سيئة ثم تأتي محو السيئة بهذه الحسنة. فالذي صدر من يوسف عليه السلام حسنة محضة لا سيئة فيها، والهم همانا مخاطرات وهم إصرار. طيب نكتفي بهذا القدر من الطحاوية ونقف عند الميثاق.